بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في البداية يعني أرحب الإخوة جميعا وأشكر لهم يعني هذا الحضور الطيب، وأشكر الإخوة في مركز الفكر المعاصر على ترتيب مثل هذه الفعالية الفكرية. والحقيقة أن ما يتعلق بقضية القراءة بشكل عام وما يتعلق بقضية القراءة الفكرية بشكل خاص، لا شك أنه من مواضيع المنهجية المهمة جدا، وهي تشكل أحد يعني أزماتنا الثقافية الكبرى. والدورة اليوم كما تعلمون يعني متخصصة في مجال يعني ضيق نسبيا في ملف القراءة وما يتعلق بالقراءة في المجالات الفكرية. طبعا عناصر الدورة بإذن الله عز وجل سيكون المحاور عبارة عن ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول اللي هو كيف تقرأ كتابا، سيكون عندي بإذن الله تبارك وتعالى. المحور الثاني مدخل إلى الكتابات الفكرية، وسيكون يعني موزع بينه وبين الشيخ سلطان العميري. والمحور الثالث اللي هو أكثر لسوقا بعنوان هذه الدورة، كيف تقرأ كتابا فكريا. طبعا بالنسبة للمحور الأول كيف تقرأ كتابا، أظن من المداخل المهمة مبررات يعني طرق هذا العنوان تحت العنوان الكلي الكبير، كيف تقرأ كتابا فكريا. لماذا يعني نريد أن نسلط الضوء في المحور الأول فيما يتعلق بالقراءة بشكل عام، ثم ننتقل من القراءة بشكل عام للقراءة الفكرية بشكل خاص. لماذا هذا المحور؟ المحور حقيقة مبرراته يعني حتى يعني مبررات أستطيع التعبير أن اثنين متعقلة المعنى، والثالث معنى إلى حد ما مستبطن في النفس، وهو المحرك والباعث الأساسي لطرح هذا العنوان كيف تقرأ الكتابة. المحرك الأول أو الباعث الأول الموضوع نسبيا أن ثمة آليات مشتركة بين القراءة العامة والقراءة الفكرية. يعني لما لا يستطيع الإنسان حقيقة أن يتجاوز سؤال القراءة بشكل عام ليقفز إلى مربع القراءة الفكرية، لأن ثمة بعض الأدوات وبعض الآليات وبعض المشتركات بين القراءة بشكل عام وبين القراءات التخصصية. يعني إذا أراد الإنسان أن يقرأ قراءة أدبية على سبيل المثال، نقول له ترى في أشياء مشتركة في القراءة الشرعية والقراءة الفكرية والقراءة الثقافية العامة، هم يتصل بالقراءة الأدبية، فكذلك الشأن في القضية الفكرية. المبرر الثاني أن قراءة الشخص في مختلف المجالات المعرفية يشكل عاضد وخادم كبير جدا، وهذا سيظهر لنا بالله عز وجل لما نناقش مسألة المحور الثاني في الموضوع مدخل الكتابات الفكرية، كيف الإنسان يستطيع أن يبني عنده تصور وتأسيس جيد في المجال الفكري. فنقول أن أحد الأشياء المؤسسة للتميز في المجال الفكري أن يكون الإنسان عندها اطلاع ومعرفة وقراءة في مجالات فكرية متنوعة، ومجالات خلينا نقول ثقافية ومجالات شرعية متنوعة. وبالتالي الإنسان يحتاج أن يستثمر بعض الأدوات والآليات ويتعرف عليها للقراءة بشكل عام، لأن هذه القراءة العامة تخدمها بشكل أو بآخر في القراءة التخصصية في المجال الفكري. المحور أو القضية الثالثة وهو السبب والمحرك الأساسي حقيقة، أن لما ينظر الإنسان إلى مشهدنا الثقافي بشكل عام يجد أن أحد الأزمات الكبرى والإشكاليات العميقة في بنائنا الثقافي وبنائنا الفكري بشكل عام هي قضية أن في حالة ضعف حقيقية في مسألة القراءة، وأن في كثير من الأحيان يعني ما أخفيكم أن يقدم الإنسان ما يتعلق بقضية القراءة ويتمنى أن ينتقل أحيانا من المربع الصفر فيما يتعلق بهذا الملف وهذا الموضوع لينتقل إلى المربع الأول الثاني الثالث وما وراءه. يعني كثيرا ما أتمنى أن يكون عندنا مقدرة عالية أن نتجاوز إشكالية أو مأزق سؤال لماذا نقرأ، ننتقل إلى سؤال كيف نقرأ ثم لماذا ماذا نقرأ، لأن يعني ليس من الموضوعية أن الإنسان يتجاوز هذا الإشكال، يعني إشكالية لماذا يقرأ إلى كيف يقرأ، ولم يعالج الإشكالية الأساسية في قضية تحريك أصل لمشهد القراءة. يعني جزء من المأزق اللي قاعد يتشكل في حياتنا الفكرية وفي تأسيسنا الفكري ليس في قضية عدم معرفتنا كثير في كثير من الأحيان بالأدوات والآليات المتعلقة بالقراءة الفكرية على وجه الخصوص، لا، في مشكلة مسبقة وهي أن في حالة ضعف أصلا في قضية القراءة، وبالتالي نحتاج أن نعالج بعض القضايا وبعض المسائل المتعلقة بهذه القضية. يعني حتى أؤكد لكم هذا الانطباع اللي هو قضية أن ثمة أزمة حقيقية تتعلق بملف القراءة. بأذكر لكم نموذج لأحد الشخصيات الفكرية المهتمة بقضية القراءة، بل تشكل مفردة القراءة والحث على القراءة وتبيين آليات وكيفية القراءة أحد الأسئلة المركزية والمحورية في الخطاب الذي يقدمه هذا المفكر. المفكر طبعا هو الدكتور عبد الكريم بكار. يعني الدكتور عبد الكريم بكار من يتابع إنتاجه يجد الدكتور يعني كما تشاهدون عنده كتاب لماذا نقرأ ويعني ماذا نقرأ وكيف نقرأ، عنده كتاب
موجه في تربية الأطفال على القراءة، طفل يقرأ، وعنده الكتاب المشهور القراءة المثمرة، لا ألبوم أشرطة كيف نقرأ كتابا، في برامج الشيخ والدكتور الفضائية حاضر قضية القراءة وحث الناس على القراءة، حاضر في خطاب الدكتور بشكل كبير جدا. الدكتور وجدت له اقتباسين، الاقتباسين تعبر عن حالة إحباط شديدة فيما يتعلق بواقع مشهد القراءة في الوطن العربي بشكل خاص أو بشكل عام في الوطن الإسلامي كله. تأملوا في العبارة، يقول الدكتور هذه الوضعية متابعة القنوات، غيبة الأهداف، تنظيم الوقت، جعلت القراءة لدى المسلمين عامة والعرب خاصة موضعا يثير الأحزان ويستحق الرثاء، وقد قيل الكثير في معالجة هذه الوضعية، لكن ما حصلنا عليه في نهاية المطاف لا شيء. يعني هو قاعد يعبر ان انا يعني قدمت خطاب كبير جدا ودفعت وحثيت، ومع ذلك في نهاية المطاف لم نحصل شيء. يقول الدكتور في عبارة ثانية، وانا اعتقد ان بعض الناس بالحرص على القراءة وتوضيح مزايا واكتساب المعرفة قد لا ينفع في المستقبل كما لم ينفع في الماضي. يعني يرى الدكتور ان الاقتصار على مجرد تبيين أهمية القراءة وضرورة القراءة وما يستطيع الإنسان تحصل المعارف عن طريق القراءة، الاقتصار على الدور الوعظي والتذكيري والإرشاد في قضية القراءة قد لا يعالج كثيرا أزمة القراءة اللي تعصف المجتمعات العربية والمجتمعات المسلمة. الحقيقة حتى تعرفون خطورة الوضع عند الدكتور يقول أنه في حالة اعتناء بجملة من المشكلات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية بشكل كبير. يعني مثلا مشكلة حالات الطلاق مثلا في المجتمعات المسلمة، وقضية المخدرات، تعاطي المخدرات، السرقات، الفساد، الإشكاليات، يرى أنه مفترض أن نتعامل مع قضية مشكلة القراءة في الوطن العربي على قدم المساواة مع كثير من الإشكاليات التي يعني نعانيها. وحقيقة أنا لما أذكر هذا الكلام لا أريد أن يفهم ان انا اريد يعني اني ازيد الجروح جروحا واضع الملح على الجروح، بقدر ما اريد اني ان هذه المسألة قضية مركزية يحتاج الانسان ان يتعاطى معها بالحجم اللائق بها، وان يتفهم، يعني لا بأس ان يتفهم الانسان ان ترى هذه الإشكالية هي إفراز لإشكاليات متعددة وكثيرة جدا في مناحنا الثقافي العام. يعني احنا جزء من الأزمة اللي قاعد تشكل عندنا ان ثمة أقطاب، ثمة ركائز معينة ينبغي أن تكون قائمة في المجتمعات حتى نبني حياة ثقافية صحية وصحيحة. لابد أن في جهود تبذلها الحكومات العربية الإسلامية، لابد أن يوجد الناشر الجيد، لابد يوجد الكتاب الجيد، لابد يوجد الكاتب الجيد. يعني في جملة من ركائز ما يتحمل إشكالية هذه الوضعية وهذا الضعف في قضية القراءة القارئ نفسه بالضرورة يتحمل التبع في كثير من الأحيان هو وغيره. يعني ما يريد الإنسان، لأن هذه قضية نسبية استطرادية، لا أريد استطراد المسألة بهذه الأكبر، لكن في نهاية المطاف إمكانية المعالجة الفردية والذاتية بعيدا عن معالجة مشكلة القراءة في المشهد الثقافي العام هي قضية متاحة للإنسان إذا حرص الإنسان وبذل من جهده من وقته واعتنائه ومارس بعض الممارسات التي قد تذلل وتسهل عملية تطبيع النفس بعادة القراءة. طيب لماذا يقرأ الإنسان؟ في جملة من الأهداف العامة المتعلقة بقضية القراءة بشكل عام، أهم القضايا التي تقفز للذهن لما يتحدث الإنسان عن القراءة أن الإنسان يقرأ حتى يحصل المعلومات. هذه يعني هي هو الهاجس الأول. يعني لماذا يقرأ الإنسان في المعارف الشرعية، عقدية أو فقهية أو تفسيرية أو غيرها من المعارف الشرعية؟ حتى يتحصل على قدر أعلى وفرة معلوماتي معينة، هذا هدف الأول. في ثمة أهداف ينبغي يتنبه للإنسان وهو يخوض يعني غمار مشروع القراءة بشكل عام. أهم القضايا التي ينبغي يستحضرها ويتنبه لها، وهذه ستتجلى بشكل أكبر لما نناقش يعني ما يتعلق بالقراءة الفكرية بشكل خاص، قضية تحصيل حالة من الوعي بقضية معينة، هذه درجة أرفع من مجرد تحصيل معلوماتي. يعني المعلومات المبعثرة يحتاج الإنسان إلى استثمار بعض الأدوات والآليات حتى يستطيع أن يبني من هذه المعلومات المبعثرة تصورا أو وعيا معينا. من القضايا الارتقاء بوعي الإنسان عموما وملكات التفكير، يعني هذه قضية ينبغي تكون حاضرة ونتحدث عنها بالله عز وجل، أن كيف الإنسان في أثناء عملية القراءة ليس فقط يتحصل على المعلومات ولا يتحصل فقط على معرفة كلية بمجال معرفة معين، لا، كيف يستطيع الإنسان فعلا أن يطور ملكات التفكير في ذهنه، كيف يستثمر الأدوات الاستدلال التي مارسها المؤلف على سبيل المثال، ما هي البنية الاستدلالية لهذا المؤلف على سبيل المثال في الارتقاء في منهجية الاستدلال لديه، هذه قضية كذلك مهمة. من القضايا التي يعني قد يغفل عنها في كثير من الأحيان اللي هو قضية زيادة المفردات الذهنية والقدرة على الاتصال. يعني من مزايا القراءة التي لا يتنبه لها كثير من الناس أن القارئ الجيد حصيلة من المفردات من الألفاظ معاني الكلمات أعلى بكثير جدا من غير القارئ. وبالتالي لما يتحصل الإنسان على مفردات ذهنية يعني خلينا نقول يعني باللغة الإنجليزية الفوكابلري حقه يعني المفردات الألفاظ المفردة معين كلمة توسعت يعني في ذهنيته صار أقدر على تفهم الخطاب الفكري أو الخطاب الثقافي اللي قاعد يلقى فتاحة وصار أقدر كذلك عن التعبير عن رؤيته وعن فكرته وعن ثقافته بخلاف من قضية القراءة محدودة عنده ستجد أنه تنحصر القاموس اللغوي الذي في ذهنه يكون منحصر وبالتالي يتأثر قدرته باستيعاب المعاني المتلقى والتعبير عن هذه المعاني. وهذه أحد الإشكاليات العميقة في القراءة الفكرية لأن أحد الإشكاليات التي يعني يعانيها كثير من القراء في المجال الفكري كثرة ووفرة القضايا الاصطلاحية. القاموس الفكري مليء بألفاظ قد لا تكون يعني مستحضرة في ذهن الإنسان وبالتالي يحتاج إلى قدر من الجهد حتى يتعرف على هذه المفردات، لكن مجرد ما دخلت خلينا نقول هذه المفردات في حيز المفكر يعني والمعروف في ذهنه يصير أسهل عليه عملية يعني لما يمر على سبيل المثال يعني الألفاظ المشهورة مثلا أيديولوجيا ولا فينولوجيا ولا مثلا الدغمائية، يعني في ألفاظ معينة حافل الكتاب الفكري بجملة مصطلحات والألفاظ من الأشياء اللي قد تشكل حالة معاناة في بداية الطريق التعرف على هذه الألفاظ، ثم إذا تعرف عليه الإنسان سهل عليه بعد ذلك أن يمارس ومو يسهل عليه يصير أقدر حتى عن التعبير عن تصوراته وأفكاره. العنوان المحور هذا بشكل أساسي اللي هو كيف تقرأ كتابا، كيف تقرأ كتابا يعني العنوان للدورة بشكل كل نستطيع أن نقول كيف تقرأ كتابا فكريا، الشق الأول كيف تقرأ كتابا ثم نكملها مع السؤال المركزي لهذا الموضوع عن الشيخ سلطان. طبعا مقاربة هذا السؤال فيه مقاربتين ممكنة للإنسان أن يعالج كيف يقرأ الإنسان. المقاربة الأولى معالجة في ضوء الكتب النظرية أو معالجة من خلال النظرية، والمسار الثاني في معالجة هذا الموضوع من خلال الممارسة العملية أو التجارب الشخصية. يعني الحقيقة لما وضعنا المحور هذا كان الإنسان أمام أحد خيارين، يا أنه يحضر لكم مادة من خلال المؤلفات والكتب التي صنفت في الإجابة على هذا السؤال. يعني إذا استعرض الإنسان المكتبة العربية سيجد المكتبة العربية والمكتبة الغربية يعني كتاب يعني مثلا كيف تقرأ كتابا، هذا عنوان لأحد أشهر الكتب الغربية في مجال القراءة لآذن أو عزمي ذا. في الوطن العربي الشيخ محمد بن نجد عنده كتاب كيف تقرأ كتابا، في كتاب الشيخ فهد الحمود المميز قراءة القراءة، في كتاب الدكتور عبد الكريم بكار القراءة المثمرة، حتى الظاهر يمكن في المذكرة في آخرها هي مسرد مطول من الأشرطة ومن الكتب التي تعالج هذا المحور. بالتالي كان الإنسان أمام خيار هل يسير في هذا النظام أنه يحضر مادة معينة، هذه المادة يعني ثرية موجودة يحضر من خلالها للإجابة على هذا السؤال، أو لا يمشي الإنسان في مسار آخر اللي هو محاولة استثمار التجارب الشخصية والممارسات الذاتية التي تتعلق بهذه القضية، وما أكثر كذلك من حكاية الممارسات في هذا المجال. يعني أذكر في تجربة لطيفة في مجلة الإسلام اليوم في أعدادها المبكرة الأولى كان تقريبا في كل عدد إجراء حوار مع أحد القراء أحيانا المحليين أو العرب اللي فيهم قدر عالي من التمييز. والحقيقة اللي المسار الذي كان أقرب إلى النفس والذي تلمس فيه أنه قد يكون فيه أكثر إثراء الموضوع وأكثر نفع اللي هو المشي في المسار الثاني ما يتعلق بالتجارب الشخصية والتجارب الذاتية، باعتبار أن تلك المادة المعلوماتية وافرة وموجودة ويسهل على الإنسان أن يختصر بدل ما يعرضها الإنسان يختصر مجال العرض لحاله، يقول أن أرجعوا الكتاب فلان وكتاب فلان وكتاب فلان. وكثير منها مما أرى ومقتنع تمام الاقتناع أن جمهور من هو في هذه القاعة بإذن الله عز وجل استعرض جملة لا بأس بها من هذه الكتابات. وبالتالي ميزة الانتقال للتجارب الشخصية أنه يفتح المجال رحبا للأخذ والعطاء والمناقشة والمدارسة وتنقل التجارب من المتحدث ومن الجمهور. لكن من القضايا اللي أظن من الضروري التنبؤ لها وأنا أتحدث عن التجارب الشخصية يعني كإطار منهجي يضبط هذه الممارسة سواء فيما يتعلق بهذا السؤال بشكل خاص أو يعني يتعلق بسائر ما يتصل بالتجارب الشخصية، لأن التجارب الشخصية ليست لها في كثير من الأحيان صفة العصمة ولا الإطلاق ولا ضرورة التفعيل والتطبيق في كل مشهد أو مع كل شخص. هذه قضية من الضروري التنبه لها. يعني أحيانا لما يقرأ إنسان مثلا يعني خلنا أضرب مثال عملي، أحد القراء المبهرين في المشهد المحلي عندنا الشيخ عبد الله الهدرق على سبيل المثال، ومن نحتك بالشيخ يعرف يعني خلنا نقول عشق الشيخ للكتاب للقراءة وتميزه الشديد في هذا المجال. أجري معاه في مجلة الإسلام اليوم حوار لطيف جدا وفيه جملة من فوائد والإثراء في الإجابة على هذا السؤال ما يتعلق بكيفية القراءة وتجربة الشخصية في قضية القراءة، أحد التنبيهات اللي أشار إليها أنه هو على المستوى الشخصي لا يمسك القلم إطلاقا في عملية القراءة، يعني ما عنده سالفة التخطيط والتعليق ومدائف وكذا، هذه قضية غير حاضرة وغير واردة عند الشيخ عبد الله في عملية القراءة. ما يهتم به من المعلومات يحاول أن ينقله من مستوى المقروء والكتابي إلى المستوى المحفوظ الذهني. طيب هل يستطيع إنسان يعطي مثل هذه الخصيصة أو هذه التجربة خلنا نقول أو هذه الأداء من أدوات القراءة صفة العموم والإطلاق، بحيث يقول الإنسان أن من الوصايا والنصائح لقراء الكتب أن جنب القلم على جنب ولا تستخدم القلم واسمد للقراءة مباشرة وكذا، هذه قد تخدم إنسان خلنا نقول شبيه طبعا بالشيخ عبد الله الهذلج وقد لا تناسب شخصا آخر. وبالتالي اللي بس أريد الإشارة إليه أن كثير مما سأحكيه الآن مما يتعلق بالتجارب الشخصية لا يلزم بالضرورة أن تكون لها صفة العموم والإطلاق. يعني خلنا أضرب مثال يعني أكثر خصوصية، يعني على المستوى الشخصي مثلا لما يقرأ الإنسان الكتب النظرية في مجال القراءة يتحدثون عن أنواع القراءة، يقول لك مثلا في من أنواع القراءة القراءة الاستكشافية، هذه أحد الأنواع الأولية يتحدثون الاستكشافية، أنه يقرأ الإنسان المقدمة يطلع على فهرس الكتاب يتصفح الكتاب صفح سريع حتى لما يدخل إلى الكتاب يدخل بمزاج متصور أهم عناصر الموضوع بشكل عام وكذا. على المستوى الشخصي أنا لا أحبذ إطلاقا لما أنا أقرأ كتاب، لا أمارس هذا إطلاقا ولا أحبذ لنفسي القراءة الاستكشافية، أحب أن دائما لما أقرأ الكتاب أن أستبقي ما أستطيع استبقاء من حالة الغموض المتعلق بهذا الكتاب، لا أحب إطلاقا أن أعرف ما هي النتيجة التي سيتوصل إليها الباحث من خلال الكتاب. يعني إذا دخلت أقرأ مثلا لما يحكي الباحث أن اختلف أهل العلم في هذا المسألة على قولين أو على ثلاثة أقوال، القول الأول دليل كذا، اقرا وانا متشوق باعرف يعني ما هي الخلاصه وما هي النتيجه التي سيصل اليها الباحث، هذا شعور نفسي. وبالتالي اتمنى تماما حتى لما اشتري كتاب لا اقرا فخره الكتاب خاتمه نتائجه تصفح، ما احب ان تقع عيني، اشبه الانسان وهو يقرا اي كتاب يتصل بالمجال المعرفي اشبه ان يقرا عمل روائي. يعني من أسوأ الاشياء اللي ممكن تصادف انسان يعني ابتدا القراءه في روايه ان ياتي شخص معين ويقول له تدري ايش خاتمه الروايه؟ ترى خاتمتها كذا خلاص، يعني قضى على الروايه يعني جملة تفصيلا. يعني أذكر رواية دان براون لما نزلت، والحمد لله عندي متنة من القراءة باللغة الإنجليزية، فهي نزلت باللغة الإنجليزية ابتداء اللي هو الرمز المفقود The Lost Symbol بالإنجليزي، فقريتها باللغة الإنجليزية قبل المترجم، بعدين نزلت السرير بدأت يعني نزل الكتاب مترجما، فأذكر توهم واحد من الأخوان شاري الكتاب وجاي مجموعة فقلت له ما عليك ترى خاتمة الرواية، يعني لا تكمل يعني. فهو نفس الشعور الصفحة. هل من النصيحة، هل أنا الآن يفهم عني أن أقدم نصيحة عامة مطلقة أن لا يقرأ الإنسان قراءة استكشافية؟ لا، قد مثلا يروق الإنسان هذه القراءة وتكون نافعة جدا بالنسبة له، لكن وبالتالي يعني يفرض الإنسان مستويات ما يتعلق بهذه الإشادات والنصائح والآليات، أن في شيء نعم له صفة الإطلاق والعمومية والنفع العام، وفي أشياء قد تكون خاضعة لظروف الكتاب، خاضعة لظروف الشخص المعين أو غير ذلك من المعطيات. طيب يعني بنذكر الآن بعض الأشياء يعني أشبه الخواطر المبعثرة متعلقة في إجابة هذا السؤال. من التجارب المهمة في قضية عملية القراءة العناية بالقراءة التأسيسية، يعني إذا تصور الإنسان قضية القراءة في يعني لابد الإنسان يفرق بين بدايات الطريق في مشروع القراءة والبناء المعرفي وبين أوسطه ومنتهى. لما يتحدث الإنسان عن القراءة العناية بالقراءة التأسيسية هو عمليا يتحدث عن مستويين من عملية التأسيس، المستوى الأول تأسيس عادة القراءة، المستوى الثاني التأسيس والبناء المعرفي. تأسيس عادة القراءة والتأسيس والبناء المعرفي، المقصود بتأسيس عادة القراءة اللي هو الانتقال من حالة اللاقارئ إلى حالة القارئ، هذه قضية تشكل أولوية كبيرة جدا في حياة الإنسان، من الضروري ومن المهم جدا أن الإنسان يكسر ذلك الحاجز النفسي الذي يعوقه عن استكمال مشروع القراءة. يعني كثير من الناس يعني في وهم موجود يعني حتى اجتماعيا بشكل لا بأس به أن ترى الكتب عبارة عن مراجع وموارد للمعلومات، بمعنى لما يعني في كثير من الناس لما يطلع مثلا على كتاب بهذا الحجم لا يستطيع أن يتصور إطلاقا أن في عاقل يقرأ، يعني يقرأ عندي 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 إشكال، عندي سؤال، عندي شيء معين، أرجع الكتاب الفهرس والصفحة ومظنة مثلا أقرأ صفحتين ثلاثة ما يخدم في المعلومة وانتهت القضية. أما أقرأ كتاب من الغلاف إلى الغلاف هذه قضية في ذهن كثير من الناس غير واردة إطلاقا. يعني عنده في البيت ممكن تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير كتاب قيم وجليل وجميل بشرط أن إذا أشكلت آية من كتاب الله عز وجل أرجع لموطنها في القرآن وأحصل تفسير ابن كثير منها وكذا. ويعني يتعجب ممن يعني خلينا نقول ما بيعبر تعب لكن يضيع وقته في قراءة مثلاً تفسير كثير من جدا جدا. من الضروري إزالة حالة الوهم إن ليس هذا وضعية صحية وصحيحة لا، حتى تؤسس نفسك ثقافيا ومعرفيا وفكريا وشرعيا لابد أنك تستثمر جزءا لا بأس به من وقتك في قراءة عديد من الكتب من الجدة إلى الجدة. وبالتالي من الأشياء التي ينبغي تنبه الإنسان بداية الطريق هي تأسيس عادة القراءة. طبعا من أفضل ما يؤسس عادة القراءة في بداية الطريق قراءة القراءة في المجالات المحببة للنفس، يعني اقرأ الـ 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 الكتب التي تهواها، يعني لا بأس خلنا نقول حتى يؤسس إنسان عادة القراءة أن يتوسع شيئا ما حتى في إطار المفضولات أو المباحات أو كذا، يعني لما يبني الإنسان يعني خلنا نقول بناء معرفيا قد نلتزم بشروطات معينة في ترتيب الأولويات وعملية التدرج وكذا. في بداية الطريق لا، توسع يعني في المسألة هذه حتى تكون العادة ابتداء، حتى تزيل ذلك الوهم ذلك العائق النفسي، لأن بمجرد ما يستطيع الإنسان أنه يتجاوز المجلد الأول المجلد الثاني المجلد الثالث الرابع الخامس العاشر، ما يبلغ بإذن الله عز وجل العاشر العشرين إلا بدأ خلاص يستسهل مشروع القراءة يستسهل مشروع القراءة. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يتجاوز هذا العائق النفسي في بداية الطريق؟ يقرأ في المجالات المحببة. أكثر الناس طبعا يحبون ويبتدئون ودائما وصي بهذا المجال القراءة في القصص الروايات وغيرها، والمسألة أوسع من ذلك، يعني قد يكون هوى الإنسان في القراءة في السيرة النبوية، قد يكون مثلا هوى الإنسان في القراءة التاريخية، قد يكون هوى الإنسان في القراءة في الفتاوى. أنا أعرف ناس يحبون كتب الأسئلة والأجوبة والفتاوى والاطلاع وكذا، وفي بعض الفتاوى حقيقة شيقة وماتعة، يعني لما يقرأ إنسان في لقاء الباب المفتوح الشيخ ابن عثيمين ترى في تساؤلات غير خلنا نقول أحيانا تقليدية، مثلا الشيخ محمد القاضي لما طلع بعض السؤالات الخاصة مع الشيخ ابن عثيمين هي سؤالات غير تقليدية، وبالتالي قد يستهوي الإنسان. المهم يعني هو القضية الوصية بس اللي يريد الإشارة إليها أن من المهم الإنسان يحاول قدر الوسع الطاقة في بداية الطريق أن يؤسس العادة عن طريق القراءة في المجالات المحددة، وأن يصبر على إنجاز الكتاب الأول الكتاب الثاني الثالث الرابع حتى تتأسس العادة يتطبع بالقضية هذه ثم يتجاوزها لما هو أسهل بعد ذلك. من القضايا النافعة جدا في 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 تأسيس عادة القراءة تحقيق الإنجاز. تحقيق الإنجاز بمعنى ان يعني خلينا نبسط المسألة، يعني يمارس الإنسان قدرا من المخادعة للنفس ان حقق إنجاز، لأن الإنجاز يجر قدم إنجاز. انا بعطيكم مثال طريف. لما أرجع بالذاكرة لبداية الطريق في قضية القراءة في المعارف الشرعية كنت أقرأ بعض الكتب الغريبة، يعني تشكل نشاز في بناء المثال المعارف، يعني مثلا كنت من أوائل الكتب اللي قريتها مثلا الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان كتاب كذا زين المسند لنا أحمد قريته. إيش السبب؟ لأن لما تفتح مثلا الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان كتاب كبير ضخم لكن محقق شعب الموت، هو عبارة عن أسانيد متون حديثية وحواشي مطولة في تحقيق الحديث. جيد، انا همي مصروف وانا اقرا هذا الكتاب ليش؟ الى المتون الحديثيه، ومجرد يكفيني الحكم على الحديث درجه الحديث صحيح حسن ضعيف انتهت المساله، ما يهمني تفاصيل الحافيه تلك المرحله. وبالتالي انت تقرا في الكتاب ايش اللي قاعد يحصل؟ يعني تحس انه تنزل بسرعه، يعني ما تجي الساعه الا ما شاء الله خلص 100 صفحه شوي اللي خلص المجلد الاول يلا ثالث ثاني بكره زين. يعني مثلا السلسله الصحيحه من الكتب اللي قراتها مبكرا جدا سلسله الحديث الصحيح الالباني، لان كان همي على مجرد المتون الحديثيه، متون الحديثيه تصير بولد وبارده، وبعدين في اسهاب وتطويل من الشيخ الالباني في ما يتعلق بعمليه التخريج وتحقيق اسانيد الحديث. انا ما كنت منصرف في تلك المرحله لقراءه التخريجات تفصيلا، وبالتالي يعني في فترة زمنية وجيزة جدا أنجز الإنسان، يعني خلنا نقول أوهم نفسه أن أنجز كتابا كبيرا، يعني سلسلة الأحاديث الصحيحة كلية الكتاب هذا. ويبدأ المسألة الإنجاز هذا يدفعه يعني نفسيا إلى مواصلة الطريق والإنجاز المواصلة. وبالتالي من الأشياء اللي أحيانا مثلا تسبب حالة إحباط، وهذا يعني من الأشياء اللي حصلت لي بذكر لكم نموذج يعني طريف القضية هذه، يعني مثلا من القضايا مراعاة ما يتعلق بطبيعة إخراج الكتاب. يعني خلني أضرب يعني مثال عيني ما يتعلق بخط الكتاب. خط الكتاب إذا كان شديد الصغر ترى هو أحد المحبطات عن مواصلة الكتاب. يعني قلت لكم مثال من الكتب اللي عانيت في بداية الطريق في قراءتها تهذيب مدارج السالكين الشيخ للإمام ابن القيم المدارج والتهذيب لعبد المنعم العزي. كتاب جميل ونفيس ومهم. الطبعة هذه واقعة في مجلد واحد زين، وحجم الخط تلاحظون اللي هو على الجهة اليسرى زين. كنت أقرأ فإذا صح هذا المقام ونزل العبد في هذا المنزل أشرف منها على المقام التوبة، وأجلس ساعة بعدين بعد ساعة تبي تشوف يعني كم كم أنجز؟ تكتشف أنجز 20-30 صفحة بس، وطالع الكتاب، الكتاب قرابة يمكن حول 700 صفحة تقريبا، وتحس إذا كان الإنسان يمشي بمعدل قراءة 20-30 صفحة متى بيخلص الكتاب يعني محبط بشكل كبير جدا. اللي يشجع الإنسان على القراءة في بداية الطريق إنه بعد ساعة لاحظ إنه ما شاء الله ثلث الكتاب خلص، يعني يوم انتهى خلاص خلص المجلد كاملا. من الأشياء الطريفة واللطيفة إنه قدر للإنسان ما إلى يوم من هذا لم أقرأ تهذيب مدارة السالكين، لكن بحمد الله قرأت أصل مدارة السالكين. أحد الأسباب التي جعلت يعني خلنا نقول جعلتني أستطيع إني أقرأ هذا الكتاب دون ذاك هو مجرد معامل حجم الـ 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 الخط وقضية الإنجاز وشعور القضية. طبعا أعيد طبع الكتاب طبع ثاني في مجلدين من دار الرسالة، وتلاحقون الخط اللي كان على الجهة الأخرى، يعني ممكن نرجع الجهة اليسرى ساير، يعني هذه من نفس المنزل، لاحظ منزلة التوبة منزلة التوبة، تلاحظ الخط هنا أكثر اعتدال من خط هنا، وبالتالي هذا يحق الإنسان قدم الإنجاز أعلى من الإنجاز الآخر. طيب من الأشياء يعني أو نستطيع نعود إليها النقطة اللي قبل وتأسيس عادة القراءة، يعني نرجع للأصل هذا. من الأشياء كذلك الاطلاع على أحوال محبي القراءة وغيرها، هذه يعني من الأشياء المهمة للاطلاع عليها. ومن أجمل الكتب اللي ألفت في هذا المضمار كتاب المشوق للدكتور الشيخ علي العمران، كتاب حقيقة نفيس، وفي هذه الزيارة الأخيرة للرياض اشتريت الطبعة الأحدث للكتاب، وذكر الشيخ في مقدمة الكتاب وعهد عليه أن فيه يعني خلينا نقول اتراوا فيه إضافات يعني موجودة في الكتاب، والحقيقة من 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 أنفس الكتب التي تقرأ في بدايات مشروع القراءة، المشوق إلى طلب العلم والتحصيل، أو إلى القراءة والتحصيل والطلب، يعني بالعنوان هذا. في كتاب آخر لطيف اسمه عشاق الكتب للشيخ عبد الرحمن الفرحان، كتاب لطيف اسمه عشاق الكتب، من أنفس الكتب حقيقة المحفزة لطلب العلم بشكل عام والقراءة بشكل خاص. كتاب دائما يعني إذا قيل لي شخصيا ما هو من أجمل الكتب اللي قرأتها وطلعت عليها وتوصل بها وكذا، كتاب دكتور عبد الفتاح بودة صفحات مصر العلماء على طلب العلم والتحصيل، من أجمل ومن أمتع ما يقرأ الإنسان في بداية مشوار طلب العلم الشرعي أو يقرأ في مجال القراءة. ما يتصل بالقضية الثانية وهو قضية التأسيس المعرفي، يعني الآن نستطيع نقول الإنسان تجاوز إشكالية تأسيس عادة القراءة، الحين بننتقل إلى المشروع الآخر، أنه يبغى يبدأ الإنسان أن يؤصل نفسه معرفيا وأن يؤسس لنفسه مقدمات المعرفة الصحيحة. طبعا هذا السؤال كيف الإنسان يؤسس نفسه معرفيا سؤال ضخم وكبير، ولا يستطيع الإنسان معالجته خلنا نقول في ثنايا موضوع مقصودها الأساس تقديم بعض الأدوات والآليات المتعلقة بقضية مهارة القراءة بشكل عام، وبعض هذه القضايا بيستعرضها الشيخ سلطان بإذن الله عز وجل في السؤال يعني ما يتعلق بالقراءة في المجال الفكري بشكل خاص. لكن بذكر إشارات ولا نتوسع في ذكر الإشارات هذه اتكالا على فهم الجمهور. من الأشياء المهمة المتعلقة بالتأسيس المعرفي مسألة التدرج، في عملية القراءة، وأن الإنسان لا يقفز خلينا نقول درجات السلم بشكل كبير جدا، يعني يقرأ الإنسان ما يستطيع أن يتفهمه ويستوعبه في بداية الطريق بالذات. يعني من المهم يعني من التنبيهات اللطيفة اللي نبهها دكتور عبد الكريم بكار أن المادة التي يقرأ الإنسان ينبغي أن تكون ثمة هو خلينا نقول أو في فارق معرفي معين موجود بينه وبين الكتاب. الفارق المعرفي هذا حتى يستطيع الإنسان الارتقاء بالمعرفة الموجودة عنده إلى مستوى الكتاب، يعني ليس صحيحا أن يقتصر الإنسان على قراءة كتاب مضامينه ومحتوياته والفارق المعرفي بينه وبينه هو متساوي، عمليا هو لا ينتقل ولا يتطور. لا، تحتاج تقرأ كتاب تجهد في فهم المعاني اللي فيه، لكن مهم أن الفارق المعرفي ما يكون كبير جدا بحيث أنه يعجز الإنسان عن تجسير اللي هو المعرفية الفاصلة بينه وبين هذا الكتاب. فالمسألة يختار كتب أرفع لكن يتدرج في عملية الرفع حتى يصل إلى المستوى المطلوب. من القضايا كذلك المهمة مراعاة مبدأ الأولوية، ترى معرض الكتاب الماضي، معرض الكتاب اللي قبله، ومعرض الكتاب اللي قبله يشتري ويختم الإنسان عدد لا بأس به من الكتب، وأنا ضمين لكم أن في مكتبتي عشرات الكتب مقتنيتها في سنوات مضت لم أقرأها، يعني ولا حتى شيء خلينا نقول في منظور القريب أني سأقرأها. طيب فمعناته أنت أمام بحر، يعني مكتبة الإنسان عبارة يعني مكتبة كبيرة، وبالتالي يعرف الإنسان أنه قد ينقطع عمره ولم يستطع أن يطلع على هذه الكتب جميعا، وبالتالي يحتاج الإنسان إلى قدر من مراعاة مبدأ الأولويات، أن ثمة كتب أهم وثمة كتب مهمة دونها. والمسألة ترى حتى لا يفهم المسألة ما هي بالمسألة بالحدية، يعني أحيانا يحتاج الإنسان إلى قدر من الاسترواح، أحيانا يحتاج الإنسان إلى قدر من الخروج عن مألوف. ولاحظوا وأنا أؤكد على معنى، إحنا نتحدث عن التأسيس المعرفي، نتحدث عن بداية الطريق، وإلا الإنسان إذا تأسس معرفين بشكل جيد، أنا عندي قناعة وتأسست عنده عادة القراءة بشكل جيد، فما عليه بأس بقضية الخروقات المنهجية، يعني يطلع منه يطلع منه يقرأ شوي لا بأس، يعني ما هي مع العملية بذاك التعقيدات، لكن في بداية الطريق ينبغي الإنسان أن يوفر جزء لا بأس به، يعني خلينا نقول من وقته للقراءة اللي فيها قدر من الانضباط المنهجي والمعرفة الجيدة، وبالتالي هو مضطر أن يراعي سلم الأولويات في عملية القراءة. من الأشياء المتعلقة بالتأسيس المعرفة كذلك التكامل في القراءة، يعني ليس صحيح الإنسان في بدايات الطريق وفي مجال التأسيس المعرفي أن يكون عنده حالة من التضخم المعرفي في مجال من المجالات والعلوم والمعارف وعنده سطحية خلينا نقول في مجالات معرفية أخرى، يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يخلق خلينا نقول رؤية تكاملية معرفية، يحصل نصيبا ما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بقضية الفقهيات، ما يتعلق بالتفسير أصول الفقه مصطلح الحديث وغيرها من المعارف. يعني ليس صحيحا أن يكون الإنسان في بداية الطريق مبرزا ويعني متميزا غاية التميز في المجالات العقدية وشديد السطحية والسذاجة في مجالات معرفية شرعية أخرى، لا، في بداية المسألة مفترض فيه قدر من التكامل الذي لا بأس به، وما على الإنسان بأس بعد ذلك إذا تكامل معرفة الشرعية بحدودها على الأقل ما بيقول الدنيا أعلى حتى من الدنيا إن يتخصص يعني في مجال معرفي أكثر خصوصية، لكن في بداية الطريق من الضروري إن ما ينصرف الإنسان مع هواه بالكلية إلى مجال محبب إليه وينصرف عن معارف شرعية أخرى، لا، هذه قضية مهمة، تكامل المعرفة قضية مهمة وهي من القضايا الملحة والمهمة جدا في عملية القراءة الفكرية بشكل خاص. من الأشياء كذلك اللي نستطيع ذكرها كذلك الأخذ عن أهل التميز والتخصص في كل فن، يعني لما يساعد الإنسان المكتبة سيجد أن ثمة دعاة وعلماء أحيانا يؤلفون مجالات معرفية متنوعة كثيرة جدا، أنا وصيتي عن مستوى الشخصي أن الإنسان إذا كان بالذات في بداية الطريق فليحاول قدر الإمكان أن يأخذ عن المتخصصين في فنونه، يعني خلني بذكر مثال ولا أريد أن يساء فهم المثال لكن مثال أظنه قد يعبر عن فكرة اللذيدة، الشيخ محمد صالح العثيمين يعني من أعلم أهل زمانه رحمه الله تعالى، وله باع طولة في مختلف المجالات المعرفية والشرعية، ومتميز الشيخ تميز كبير جدا في المجال العقدي ومجال الفقه ومجال اللغة العربية، في تميزات موجودة، له رسالة لطيفة وصغيرة عنوانها مصطلح الحديث، إذا أراد الإنسان أن يؤسس نفسه في علم مصطلح الحديث أنا لا أصيب بقراءة مصطلح الحديث الشيخ العثيمين باعتبار موسوعية الشيخ وكذا، ليس هذا هو مجال تخصصه، في من أهل العلم في من المختصين في المجال هذا من ألف مؤلفات المبتدئين المتوسطين المنتهين في هذا المجال، فالأولى أن يأخذ من أهل التخصص يعني وسينتفع من ذلك أكثر من انتفاع خلنا نقول بالمجال المعرفي العام، إذا يعني بطبيعة الحال عند الشيخ من مجالات التخصص ما يخدمه، لكن بس المثال معبر عن الفكرة. من الأشياء كذلك التي أوصي فيها في مسألة التأسيس المعرفي الحرص على الكتب الأصيلة، الحرص على الكتب الأصيلة، لما ينظر الإنسان إلى 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 المعارف الشرعية والمعارف الثقافية بشكل عام يجد أن أنت أمام كتب تمثل أمهات هذه المعارف الشرعية وعندك كتب ترى دون ذلك، الحرص للصمود إلى الكتب الأصيلة في المجال المعرفي ومحاولة الإنسان في يعني قدر الإمكان أنه يتجاوز الكتاب الوسيط بينه وبين الكتاب، أنا أحبذ هذا يعني إذا كان الإنسان قادر على قراءة تفسير ابن كثير على سبيل المثال فيعني هو أفضل عندي من أنه يقرأ كتابا وسيطا مختصرا وتهذيبا مثلا ابن كثير، ويستطيع الإنسان بنذكر بعض التجاوز الآلية كيف الإنسان يستطيع بهذا الطريق يتجاوز بعض القضايا اللي تشكل خلنا نقول تشكل الثمرة التي تمثلها كتب المختصرات على سبيل المثال، فالشاهد في المسألة أن الحرص على الكتب الأصيلة في المعارف والفنون يعني تمثل عندي مستوى شخصي قضية أولوية، وذكر أن كثير مما أذكره هو محتمل خلنا نقول للمؤاخذة والمناقشة والأخذ والعطاء له. من الأشياء كذلك الارتباط بالشيوخ، يعني بالذات في بداية الطريق من الجيد ومن المهم ومن الأشياء المفيدة جدا أن يكون عند الإنسان اتصال بمجموعة من طلبة العلم مجموعة من الشيوخ وكذا، بحيث إذا استشكل شيء في كتاب يستطيع العودة بسهولة، وفي هذا السياق يفهم الإنسان مثلا بعض العبارات المطلقة من كان شيخه كتابه كان خطوة أكثر من صواده، طبعا من الضروري أن تؤخذ هذه العبارات بقدر تفهم يعني سواء في سياقات الزمنية أو تفهم مضامين لا تقدم رؤية تحقيرية للعلاقة مع الكتاب، يعني في جزء من الإشكال بعض الناس يقول لك يعني يمنع عن القراءة خشية أن إذا أقبلت على القراءة وكذا أن يكون خطأ أكثر من صوابي، هذا ليس هو مقصود من أطلق هذه العبارة، ولا يعني المسألة تؤخذ بهذا الشكل. لا، ينبغي الإنسان أن يضع المسألة في إطارها الصحيح. واضح العبارة أحد ثمراتها، أحد ثمراتها هو الحث على الانتفاع بالشيوخ وعدم الاقتصار والإقبال على القراءة وحده، هذا ثمرة عملية صحيحة. لكن أن يتصور الإنسان أن مقصود العبارة هو التزهيد في القراءة، لا، ما هو بهذا، ليس هذا المقصود. ويستطيع الإنسان جازما أن يقول أن مورد العلم الأعظم والأكبر هو الاتصال بالكتاب، هو الاتصال بالكتاب، وأن علاقة الإنسان بالشيخ مهما انتفع الإنسان بالشيخ ترى يتقاصر انتفاع منه دون الانتفاع يعني من الكتب، خصوصا في الظروف الزمنية التي نعيشها. وإذا وضع الإنسان مثل هذه العبارة في سياقات الزمنية يستطيع يتفهم جزء من الإطلاقات. يعني أول تعرفون الكتاب ينسخ، وبالتالي مظنة التصحيف والتحريف فيها والخط، ومن عانى مثلا قراءة في مجال المخطوطات يعرف إن فعلا قد يعني يقع الإنسان في جملة من الأوهام العريضة. يعني من الطرائف اللي تذكر أن أحد العلماء زار أحد القرى فالتقى بإمام المسجد وبدأوا يستفتونه الناس وما أدري إيش وكذا، فجاء الإمام المسجد يستفتيه يقول له في سورة الفاتحة زين انا ما اعرف الا اياك، يعني هو طبعا يستفتيه يقول انا متشكك، سؤال كان خاص، انا متشكك، هي واياك 70 واياك 90 زين، يعني مو بدار نستعين زين. ليش وقع مثل هذا الخطا؟ لان تدرون يعني وضع المتصور متوهم يقرا، يعني لا تاخذ القران عن صحفي زين، او لا تاخذ الناس اللفظ الحديث عن صحفي ولا القران عن مصحفي زين، يعني قد يكون هذا الاعتبارات، بس الشاهد أنه لا تأخذ المسألة بيه قدر من التحقيق. وأحيانا نتعاطى مع بعض العبارات ونفهم منها مضامين ليست مقصودة أحيانا المباشر والقائل لها. يعني مثلا بس أذكر يعني استطراد، مثلا في عبارة مشهورة الإمام الدارقطني دالة على فضل الإمام البخاري زين، لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، ماشي، هي تعظيم وإجلال البخاري، لكن لا يفهم منها تحقير الإمام يعني مسلم. هي مسألة تحتاج توضع في إطار أكثر انضباطا. وبالتالي مثل هذه العبارة من كان شيخ الكتاب كان خطأ أكثر من صوابه، لا أحبذ إنسان يفهم منها عملية تزيد لقضية القراءة. طيب يعني أساس يعني الوقت كذلك، خلنا يعني ننتقل لعنصر آخر من القضايا المهمة جدا حقيقة، الحرص على الطبعات الجيدة. يعني ما أخفيكم لما كان يعني أبناء جيلي أظن أستطيع أن أدعي الدعوة هذه، سؤال الطبع الجيدة لم يكن سؤالا حاضرا في أذهاننا، كان الإنسان السؤال الأكثر حضورا سؤال الكتاب، شراء الكتب واقتناها، ما كان حاضر مطلقا قضية الاهتمام بالطبعات الجيدة، وأن هذه طبعة يعني مو بس أن قضية غير مفكر فيها، قضية طبعة غلاق على سبيل المثال، هذا أصلا ما ندري شنو إيش طبعة غلاق، ما كانت يعني موجودة إطلاقا في ذهنياتنا. وبالتالي يروح الإنسان مع الكتاب ولا يروح مكتبه ولا شيء، حصل فتح الباري خلاص، يعني هو المقصود يعني فتح الباري شنو يسافة الطبعة وتحقيق وكذا، ما كان هاجس يعني حاضر. وبالتالي كان يقع الإنسان في مطبات يعني كثيرة جدا في مجال القراءة تسبب بها عدم العناية بالطبعات. طبعا مؤخرا بحكم جهود بعض المشايخ والدعاة، يعني مثلا الشيخ عبد الكريم الخضير لما بدأ يطرح المشروعات والدورات المتعلقة كيف يبني طالب علم مكتبته، بدأ سؤال الطبعة الجيدة يأخذ حيزه في المشهد، صار الإنسان يسأل كثيرا أن أنا أبغى أشتري كتاب فلاني إيش أفضل طبعا. أنا ما أخفيكم إذا جيت أشتري كتاب دائما أدخل ملتقى الحديث ولا الوكا ولا كذا، أو في جوجل أكتب أفضل طبعات الكتاب فلان، وتحصل النقاش والجدل وكذا، حتى الإنسان يريد أن يخلص إلى قراءة، لأن إذا الإنسان سوف يوفر جزء من وقته لقراءة كتاب فمطلوب منه يعني خلنا نقول عقلا وشرعا أن يقرأ الكتاب كما وضعه مؤلفه، لأن عدم الحرص على الطبعات الجيدة يخلف تشوه نقول في المجال المعرفي في كثير من الأحيان، ويقرأ كتابا مسخا ويظن أن المعلومات اللي قاعد ينسبها إلى الإمام القيم على سبيل المثال صحيحة، وهي عبارة عن أوهام بنتها الأخطاء المطبعية والأخطاء التصحيفات السيئة أو الساقطة، يعني في إشكاليات كثيرة جدا. وبالتالي أحد الأشياء والفوائد التي يعني سفتها بحكم المعاناة يعني من الطبعات الرديئة العناية بالطبعات الجيدة. خلنا أذكر لكم نموذج أو نموذجين أو ثلاثة متعلقة بالطبعات. يعني خذوا هذا النموذج من الكتب التي قدر لي بحمد الله أني قرأتها من دار التلكين بن مقيم. طبعا هذه الطبعة اللي أريكم إياها هذه أسوأ طبعة ممكن يطلع إنسان بكتاب دار التلكين، وللأسف قرأتها بداية الطريق، والمشكلة أن قرأها الإنسان وصار إحالاته فوائده، يعني خلنا نقول حتى بعض العبارات اللي تطلقها ينسبها إلى مثل هذا الكتاب وهذه الطبعة زين. والمشكلة تدري لما تحدث عن تخليف حالة تشوه معرفي، ترى هذا واقع، يعني بمعنى أحيانا إذا حفظ الإنسان الآية خطأ ترى يصعب عليه أن يتخلص من هذا المحفوظ الخطأ دائما يعني. وبالتالي إذا استقر يعني خلينا نقول تصحيف سيء، خلينا نقول أحيانا يصعب عليه يزيله حتى لو طلع يعني على. لكن الشاهد طبعا ردة الفعل أحيانا تكون مغالية، وهذه أحد المشاهدات الموجودة في العناية بالطبعات الجيدة، أن في قدر من المغالاة أحيانا في العناية والتكثر، يعني في إشكال. لكن الشاهد مدار التأكيد ردة فعل بعد الطبعة، وعرفت أن الطبعة هذه رديئة، بعد سنوات شريط طبعة محمد حامد الفقيه، وهي طبعا أسبق يعني وأجود طبعا من الطبعة هذه بكثير، لكن ليست يعني. ثم خرج الطبعة الشيخ عزيز جليل فاقتنيتها، ثم خرج الطبعة لعامر ياسين وأجود فاقتنيتها، ثم خرج مؤخرا طبعة كبيرة عبارة عن مجموعة من الرسائل العلمية واقتنيتها، يعني يمكن عندي الحين 5 طبعات من كتاب مدارج السالكين يعني واحدة كردة فعل حتى أصور لكم من سوء الطبعة اللي طلعت عليها. طيب خذوا هذا النموذج المعبر يعني عن حجم الإشكالية اللي تحدث عنه، وهذا المثال الصارخ اللي بذكره الآن واضح وبين، يعني ما يستغرق جهد كبير في معرفة التصحيف أو الخطأ الواقع فيه، لكن إذا كان هذا واقع فكم من الأخطاء اللي ممكن تتسرب من غير ما يتنبه الإنسان. خذوا هذا المثال، ابن القيم كان يتحدث عن مسألة الأثر الصحبة السيئة على الإنسان، يتكلم عن الأثر الصحبة السيئة على الإنسان وكذا، فذكر عبارة لطيفة جدا يقول فيها، يقول هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رضية ووقعت في بلية، وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الوفاة أضر من قرناء السوء لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد؟ طيب الحين تقرأ العبارة زين، واضح شو اللي حصل، اللي حصل ببساطة وهل كانت في أصل المخطوط، وهل كان إيش؟ على، صح ولا لا؟ على. طبعا وقع الخطأ انه وضعت نقطتين لعلى، صارت ايش؟ علي. زين طيب صارت العبارة الان كان في المخطوط وهل كان علي ابي طالب، طيب تمشي علي ابي طالب، علي ابي طالب ما تمشي، فتبرع من الكاتب جزاه الله خير صحيح هذا، قال لك انه وهل كان علي ابن ابي طالب، زين يثبت التهمة وضع قوسين يعني مقحم امه من النصين رضي الله عنه، زين عند الوفاة اضر من قران السوء لم يزال به حتى. طبعا القصة هذه كلها لمين؟ لابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، القصة واضحة. لاحظوا هذا، لاحظوا هذه كارثية الخطأ وشواهد الكارثية في الطبعة أو غيرها من طبعات كثيرة في ذلك. طيب مثال ثاني، كتاب سبل السلام، زين هذه طبعة اقتنيتها مبكرا في بداية الطريق لما كنا نزور مكة ونزور مكتبة الباز. مكتبة الباز يعني ما لم تكن كتبهم مصورة عن كتب جيدة فهي تعتبر من الطبعات الردية. طبعا لاحظوا من الملاحظات المهمة تتنبلها كثير من الطبعات التجارية الرديئة والسيئة تسوق لنفسها بعبارات فخمة. خذوا يعني لاحظوا العبارة شو مكتوب، هذه طبعة محققة ومخرجة علميا تشتمل على آراء الشيخ الألباني والشيخ عبدالله البسام وعلماء السلف ومعزوة في الأشرف، يعني تحس أن قدم لك الطبعة هذه خدمة أغناك عن الرجوع لآراء الشيخ الألباني والشيخ عبدالله البسام زين في شرحه على السبل وعلماء السلف ومعزوة في الأشرف، يعني كما يقال نور على نور بل نور على أنوار في الطبعة. طيب خلنا يعني نأخذ بداية الكتاب، أول ما يفتح الإنسان الكتاب تلاحظون الحين الجهة يعني بالنسبة إليكم الجهة اليمنى زين، هذا مقدمة الناشر مكتوب الفقير العفو ربي نزار مصطفى الباز، هذا الناشر، وبعدين بدأ الكتاب صح ولا لا؟ كتاب السبل بدأ بإيش؟ كتاب الطهارة زين، ثم الكتاب وشرحه باب المياه. إذا رجع الإنسان لطبعة جيدة نأخذ نموذج طبعة محمد صبحي حلاق عزيزي كان من طبعات الجيدة لسبل السلام، بتلاحظ ايش اللي حصل زين، الموجودة مقدمة صبح الحلاق يمين، ثم يبدأ ايش الكتاب، كتاب الطبعة مقدمة مؤلف، مقدمة مؤلف مقدمة الحافظ بن حجر، الحافظ لما ألف البلوغ له مقدمة والصنعاني شرح هذه المقدمة، مقدمة الحافظ بشرح الصنعاني وهي مقدمة مهمة لأن فيها مصطلحات الحافظ بن حجر في الكتاب كلها ايش اللي حصل فيها، طبعا هذه حذفة. طيب مضمن في الإشكاليات الموجودة في عمق الكتاب، يعني هذا يعني مثال. طبعا جاء خلص المقدمة بدأ الكتاب الأول كتاب الطهارة حصل بعده. خذ النموذج الأخير كتاب بداية النهاية، وهذه نماذج أنا أتحدث عمليا قرأ الإنسان وطلع الإنسان وتشوه، خلنا نقول يعني شرعيا يخشى الإنسان تشوه عقديا بسبب يعني بعض الطبعات الرديئة للقرآن. بداية النهاية الحافظ ابن كثير طبعة دار الريان دقق أصوله 1 2 3 4 5 يعني من الأساتذة من الدكاترة يعني كما هو موجود على العنوان طبعة حس يعني، وطبعا أجود طبعا البداية والنهاية الآن طبعة الشيخ التركي المطبوعة يعني مؤخرا برعايته وكذا الشاهد، وطبعا مقتنع قديما. خذوا النموذج العجيب اللي موجود في الكتاب زين، يقول الحافظ ابن كثير يقول: فأما الحسن وأبي الحسن فاسمه أبيه يسار، وأبرد هو أبو سعيد البصري مولى زيد بن ثابت ويقال مولى الحافظ ابن كثير. لو لاحظت السطر اللي قبل العنوان فأما الحسن وأبي الحسن، قال الحافظ ابن كثير: وأما الحسن وابن سيرين فقد ذكرنا ترجمة كل منهما في كتابنا التكميل مبسوطة وحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني واضح ابن كثير إن ذكر ترجمة مفصلة موسعة، فيعطيك إشارة أن ترى ما سأذكره هنا يعني خلنا نقول ستكون إشارة مجملة لسيرة الحسن وسيرة محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. وهذا اللي حصل، تلاحظ الحين المقطع تقريبا جزء من الصفحة، تنتقل للصفحة اللي بعدها تلاحظ جزء الأعلى انتهى سيرة الحسن، ابن سيرين أخذ ثلث الصفحة تقريبا انتهى ترجمته. طبعا سبقت ترجمة الحسن البصري ومحمد بن سيرين ترجمة مطولة للفرزدق وجرير، زين مطولة للفرزدق وجرير. طيب خلصنا من وأما ابن سيرين آخرها قال: ومات في 9 شوال من هذه السنة بعد الحسن 100 يوم. فصل، نقرأ الفصل. إيش الفصل؟ يقول الحافظ يقول: كان اللائق بالمؤلف أن يذكر تراجم هؤلاء العلماء الأخيار قبل تراجم الشعراء المتقدم ذكرهم فيبدأ ثم يأتي بتراجم الشعراء. أنا قاعد أقرأ أقول شو قصة كان اللائق المؤلف، مو فاهم يعني لغة عصرية وش قصة المؤلف وحين بالكثير شو الموضوع. طبعا واضح أن هذا النص كله إيش مقحم من قبل المحققين، جالسين يعتبون على الحافظ ابن كثير انه ليش طول في ترجمه الفرزدق وجرير وقصر في ترجمه. طيب هو قدم عذره يقول لك هذا ترجمه مفصله موجوده في الكتاب الاخر. فتبرع منه مشكورين بعد عقدوا الفصل هذا. ايش قالوا؟ قالوا: اما الحسن فهو سعيد البصري الامام كذا، وذكروا صفحات مطوله في ذكر ترجمات الحسن. وين المأزق المعرفي يتشكل؟ يتشكل المأزق لما يبغى الانسان ترجمه الحسن فلا يقف على الكلام المسبق كان اللائق ويتوهم ان اما الحسن فهو سعيد ان هذا كلام مين؟ كلام الحافظ ابن كثير. ويجيك مثلا في بحث المؤلف في درس يقدمه لإخوانه، ايش يسوي؟ يروح ينقل ان قال ابن كثير وفي فضل ابن كثير واثنى عليه ابن كثير، هو كل هذا الكلام ليس كلام الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله. فيعني يعني شاهد من النقطه ان من الاشياء المهمه التنبه لها العنايه بالطبعات الجيده، وان اللي تلمسته احيانا انه يكون الانسان في احد طرفين، احيانا لا يهتم ولا يعبأ بالطبعات الجيده للكتاب، أو يكون عنده قدر من التزيد والمبالغة والمغالاة في تطلب الطبعة الجيدة التي تمنعه عن اقتناء الكتاب أساسا. يعني بعض الأحيان تكون في طبعة مفضولة هي المتوفرة في السوق، وذيك الطبعة ما هي يعني خلينا نقول موجودة إطلاقا، فيتمنع من شراء الكتاب حتى يحصل أفضل طبعة موجودة. أحيانا يكون في صعوبة. يعني أذكر مجموعة من الأخوة كانت دارس كتاب الاعتصام، فكان بعضهم يعني الحين سيبذل من وقته سيقرأ كتاب الاعتصام. كتاب الاعتصام في طبعة لمحمد الشهيد رضا قديما، في طبعة لسليم الهلالي، طبعة لمشهور حسن سلمان، وفي طبعة خرج مؤخرا من ابن الجوزي 3 مجلدات. أجود الطبعة طبعة اللي خرجت ابن الجوزي، عبارة عن رسالتين علميتين وكملت بجهد من شيخ سعد الحميد يعني حفظه الله، هي تعتبر أجود الطبعات، طبعة مشهور يعني مقبولة زين. لكن لماذا يضيع الإنسان وقته وثمة طبعة مثل هذه الطبعات في طبعة مثل سليم الهلالي؟ طبعا ما هي جيدة، فيها إشكاليات يعني حقيقة. ومع ذلك يعني كنت أحاول أن أقنع يعني أذكر متواصل إن يعني دامك بتقرأ الكتاب يخلي يقرأ من أجل الطبع، ويعني احتسب الأجر عند الله عز وجل تشتري هذه الطبعة، لأن أبي أوصل الرسالة أنت لم تقرأ، إذا قرأت الطبعة الرديئة فأنت لم تقرأ كتاب الاعتصام للإمام أبي إسحاق الشاطبي، ما قرأت الكتاب، قرأت كتاب يعني خلنا نقول فيه معاني ومفردات غير مثل الكتاب المقدس، يعني فيه أشياء من وحي التوراة والإنجيل، لكنك لم تقرأ التوراة والإنجيل التي أنزل الله عز وجل. طيب النقطة اللي بعدها، لتكن ناقدا في قراءتك، وهذا يعني عنصر مهم استحضاره لما نتحدث عن قضية القراءة الفكرية بشكل عام. طبعا لما يتحدث الإنسان عن النقد زين أو يكون ناقد، يعني أنا أحاول أتعجل، يغتفرون الشباب يعني قدر من العجل في الكلام والتعجل في بعض النقاط. طبعا لما يتحدث الإنسان عن النقد، حقيقة النقد هو فرز الأفكار، يعني بمعنى أنه يستطيع الإنسان ويحسن عبر أدوات النقد أن يعرف أن هذه الفكرة صحيحة وهذه الفكرة خاطئة، ليس النقد متوجها إلى الرد أو استشكال المعاني. لكن من القضايا التي أود أشير إليها، الإنسان في بداية طريق مشروع تأسيس المعرفة التأسيس العلمي ومشروع القراءة بشكل عام، في بداية الطريق الأنسب والأليق به أنه يتوسع في مسألة الاستشكال ولا ينتقل إلى التخطيئة في بداية الطريق. لأن بالتجربة أذكر لكم، يعني أنا لو قدر لكم اطلعتم على بعض الكتب، وكان عادة الإنسان بداية هذا أنه يعلق على الكتاب بالحبر، يكتب بالحبر زين. فلما أرجع لكثير من التعليقات اللي كنت معلقها في فترة زمنية بداية الطريق، يعني والله العظيم استشعر شديد الخجل منها. يعني يعني تخيلوا بعض الكتب لو قد لكم تشوفون في المكتبة تحصل موجود التعليق لكن سويت فيه الآن رجعت له من قبح التعليق يعني مش أخبط عليه كله صاير صبغ زين وبعضها طويل ولا تقدر تصبغ كذا فأجيب مسطرة وكذا وأروح أشق جزء من الصفحة حتى لا يطلع الإنسان يعني آخر على الفضائح اللي علقها الإنسان. طيب كان يكفي الإنسان يعني صار الحين عادة الإنسان لما استشكل معنا ما أحرص على التعليق شو أسوي أحط علامة استفهام بس علامة استفهام بالرصاص زين وأكتب رقم الصفحة وبس بعدين أروح يعني يعني أتباحث إما مع قرين أو مع شيخ أو طالب علم يعني نتباحث في المسألة وبالتالي الأفضل أنه يستشكل الإنسان في ذلك الطريق ولا يتعجل لا يتعجل التخطئة كثيرا لا يتعجل التخطئة إلا عند ضمانات تدل على صوابية الموقف المتخذ ما أقول لا يخطئ الإنسان مطلقا لكن أحيانا سبحان الله يتعجل الإنسان ويتصور يعني المسألة بشكل معين ويتحمس ثم يعني يكتشف أن المسألة لم تكن كذلك إطلاقا يعني بذكر لكم تجربة طريفة يعني علمية وكان ما يعني استطرادية وتحملوها أذكر يعني مرة حضرت درس الشيخ محمد النجم عندنا في المنطقة الشرقية في وكنا مقبلين على رمضان وأحكام الصيام وكذا فذكر الشيخ ترجيحه في مسألة التفطيب الحجامة يعني ذكر أن التفطيب الحجامة على الصحيح أنه مفطرة وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز واختيار الشيخ ابن عثيمين واختيار الشيخ سامي تيمية وابن القيم والحنابلة ويعني ذكروا علماء وجماهير من السلف ذكر معاني معينة والدليل في ذلك حديث الذهب بن أوس أفطر الحاجب المحجوم. أنا سبحان الله قد لي في تلك المرحلة كنت أقرأ في إرواء الغليل للشيخ الألباني فالشيخ الألباني صحح رواية حديث لأنس بن مالك هذه الرواية تقول الآتي زين مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلان يحتجمان زين أو رجلان فقال أفطر هذان أفطر هذان زين حديث أنس بن مالك ثم يقول أنا ثم إنه رخص بعد ذلك ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم وصائم. ميزة هذا الحديث لما ينظر الإنسان في الأحاديث الموزعة المفرقة مسألة الحجامة ثلاثة حديث عندك حديث شداب بن أوس أفطر الحاج المحجوم عندك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة وعندك حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصائم. ميزة حديث أنس بن مالك إيش اللي سأقول إنه رتب لك مساقات الحديث المبعثة هذه قال لك إن حديث شداب بن أوس رقم واحد حديث أبي سعيد الخدري رقم اثنين حديث عبد الله بن عباس رقم ثلاثة. طيب شو الخلاصة الراجح في مسألة تفطيب الحجامة إن جائز إن لا تفطر زين لا تفطر وإن من الشريعة المنسوخة وكنت يعني وصح شيخ البان وخلاص انتهت يعني لا مبرر إطلاقا لعاقل يعني يقف في هذا الطول وكنت أعرض على الشيخ وناقشه في قدر من الحماسة يعني وأذكر الشيخ جزاه الله خير واسع الصدر يعني من قريب منه ويسمع ويأخذ ويشوف على فيه وكنت أزور معاه يعني كان أمام بيته زي البراحة كبيرة فكنت أمشي ومتحمس أذكر على هذا والشيخ ساكت. بعد ما خلصنا رجعنا البيت دخلني وجلسني في زاوية الغرفة وطلع لي كتاب تهذيب سنن أبي داود للإمام ابن القيم رحمه الله ومن أنفس من بحث هذه المسألة الإمام ابن القيم في هذه الرسالة. قال لي فتح هذا وقال لي اجلس اقرأ. يوم قريت قلت له آمنت بالله ورسله خلاص يعني ولا زلت مقتنعا يعني انتقل الإنسان للضفة الأخرى بعد الحماس السنين انتقل للضفة الأخرى ولو لم ينتقل للضفة الأخرى على الأقل سيعرف أن وزن المسألة هذه ليست بالحدية والقطعية اللي كان يتصورها متوهم أولا. بالتالي في بداية الطريق لا يتوسع الإنسان كثيرا في عملية الجزم والقطعية والتخطئة وكذا يحاول الإنسان إلى حد ما أن يستشكل أن يقتصر بدوره على عملية الاستشكال. طيب من الفوائد كذلك متى يأذن بالضبط على أساس الله كيف 26 طيب نتوقف بعد قليل. طيب تحديد هدفك من القراءة من الأشياء المهمة جدا نتحدث عن أدوات القراءة وآليات وكذا تحديد الهدف ما هو مقصود الإنسان من عملية القراءة. طبعا لما يتحدث الإنسان عن هدف القراءة ثمة أهداف أصيلة تتعلق بأي كتاب وثمة أهداف تتعلق بنسبية تعود إلى طبيعة الكتاب معين الذي يريد يرقل الإنسان يعني مثلا معرفة فكرة الكتاب المركزية أو إجابات الكتاب على الأسئلة المركزية في الكتاب هذه قضية لا يصلح إطلاقا أن يخرج الكتاب يخرج من الكتاب وهو جاهل بالأفكار المركزية اللي تشكل هذا البحث مثلا ما يتعلق بالبنية الاستدلالية ما يتعلق بمنهجية الباحث مثلا في عملية التأليف كل هذه يعني خلنا نقول مفترض الإنسان وهو يقرأ يكون مستحضر معرفة الجوابات المتعلقة بهذه السؤالات يعني سؤال البنية الاستدلالية سؤال منهجية الكتابة أجوبة الكاتب على السؤالات اللي طرحها مفترض أني ما أخرج من الكتاب اللي عندي معرفة بالقضية. المستوى الثاني من تحديد الأهداف أشياء أهداف تعود إلى هدف الإنسان المعين من قراءة هذا الكتاب المعين يعني خلنا أذكر مثال لما كنت أقرأ مثلا في فتح الباري للحافظ بن حجر كان الإنسان مهموم في تلك المرحلة، أكثر انصرافة لقراءة فتح الباري هو عناية بشرح الحافظ بن حجر على المتون الحديثية، وبالتالي لم يكن من غرضي في تلك المرحلة محدد هدف أني أعرف ما يتعلق بأحكام الحافظ بن حجر على رواة الحديث، ما يتعلق بالأسانيد أروح أقفز وأتجاوز. خلني أذكر مثال أكثر وضوحا، سيارة علام النبالي اللي يقرأ فيه زين يعرف أن منهجية الإمام الذهبي ذكر التراجم أنه يعمد إلى ذكر تصور مجمل ومختصر في حالة الشخص هذا، بعدين يذكر يعني اسمه يعني بشكل، ثم يذكر من روى عنه وروى عن من، يعني هو روى عن من، يقول لك روى عن فلان وفلان وفلان وفلان، مسألة تستغرق الحين صفحات، وروى عنه بالذات في بداية المجلات الأولى روى عنه فلان وفلان وفلان. لم يكن يعني خلنا نقول قد يكون غرض إنسان يقرأ، لكن أنا لما كنت أقرأ سيارة علام النبالي كان غرضي منصب على السيارة، على التراجم، على القصص، على الأخبار المتعلقة بالمترجم لهم، ما كنت مهتم بقضية روى عن من وروى عنه من. وبالتالي بحكم أن حد الإنسان هذا هذا في اللي كان يسوي إذا وصل إلى هذه النقطة إيش يفعل؟ يقفزها ويتجاوز إلى فيعجل، ويعني يقدر الإنسان يحقق الأهداف التي يرجوها من هذا الكتاب. وأمثلة والشواهد يعني السلسلة مثلا ذكرت لكم أنه كان منصب الاهتمام وكذا مو بالتخريجات، لا يعني هذا إلغاء يعني هذا المجال، قد يكون هدف الإنسان وغرضه الاطلاع التفصيلي على أحكام الشيخ الألباني مثلا على الحديث التي أوردها وغير ذلك. القضية اللي بعدها مرتبطة بالنقطة الماضية ويمكن يعني نختم بها الآن، وضع المشاريع عند القراءة. وضع المشاريع عند القراءة من أنفع الأشياء اللي انتفع بها حقيقة في عملية القراءة، الإنسان يحدد جملة من المشاريع إذا كان مقبل على قراءة كتاب، خصوصا إذا كان الكتاب كبيرا، أو إذا أقبل على قراءة مشروع خلنا نقول فكري أو ثقافي لعالم أو لقامة فكرية معينة. نوى الإنسان أن يقرأ كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية أو كتب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، من الجميل جدا أن يكون الإنسان مستحضر جملة من الأسئلة تمثل مشاريع يريد أن يفتش في هذه الكتب عن إجابات هذه التساؤلات. يعني بذكر لكم مثال، مثلا يعني ما ذكرت لكن مثال معبر، أذكر لما كنت أقرأ مثلا في كتب السير، لما قرأ الإنسان مثلا سير عمل النبلاء ولا البداية والنهاية ولا وفيات العيال بن خلكان وطبقات الشافعية الكبرى، الكتب المتعلقة بالتراجم السير، كنت من الأسئلة الطريفة كنت واضعها اللي هو قضية ما يتعلق بطلب العلم عند الصغار، يعني كيف كانت ممارسة السلف الصالح مثلا وعلماء الإسلام في تعليم الصغار أو تعلم الصغار المعارف الشرعية، إيش الأشياء اللي تتعلق بالقضية هذه. لما تكون مستحضر السؤال وانت تقرأ شو اللي يصير؟ يصير تقدر تستخرج مادة. اللي حصل أذكر في أحد المراكز الصيفية متعلقة بالبراعم مرحلة جدا، يطلب مني أني أقدم، يطلبوا الأخوان المشرفين هناك أقدمهم درس، فقلت لهم في درس لطيف بحكم يعني علاقة المركز بالصغار وكذا، إيش رأيكم طلب العلم عند الصغار في ضوء حياة السلف؟ فقالوا طيب. فرجعت المادة المقيدة على أغلفة الكتب وكذا، لما رجعت لها وخرجت بمادة خرجت مادة ثرية، يعني ما أقفلك مئات الصفحات، مئات الصفحات من القصص والأخبار واللي يستطيع إنسان توزيعها على محاور متعددة وكذا. لما قدمت الدرس ما أقفلكم حصلت حالة انبهار في المتلقين، يعني هم مستشعرين ويظنون إن قلت لهم العنوان يلا أسبوع مجال التحضير، طيب يلا زين، ما يمكن الإنسان ينجز هذا الإنجاز الكبير خلال الفترة الزمنية القصيرة، لا هذا نتاج جهد خلنا نقول أحيانا لسنوات. وبالتالي من المفيد جدا أن يستحضر الإنسان جملة من المشاريع وهو مقبل على قراءة كتاب. يعني أذكر لكم مثال آخر، مثلا زاد المعهد من الهموم اللي كانت عندي في قراءة كتب ابن القيم بشكل عام اللي هو ما يتعلق مع لاحظوا فوق موجود شيخ الإسلام صفحة بصفحة صفحة صفحة، أي ذكر لشيخ الإسلام مقولة اختيار شيء يتعلق بسيرته بحياته بترجمته في كتب ابن القيم كنت حريص على تقييده. في أشياء مثلا ابن القيم مهتم بالجوانب الأسلوبية لكتابة الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله، يعني له عبارات له طرائق في البحث له أشياء معينة لطيفة كنت مهتم بها. عشان القصة طيب مثلا من الكتب سيرة عن النبلاء زين، من الأشياء اللي كنت مهتم مثلا بها وأنا أقرأ سيرة عن النبلاء اللي هو تجميع أقوال الإمام الذهبي. الإمام الذهبي له يعني تعليقات في غاية الطرافة وفي غاية اللطافة وغاية النفاسة على القصة، الحين يورد قصة بعدين يقول قلت ويذكر عبارة، وعبارات الذهبي لها ذائقة ولها هوية معينة ترى غير تقليدي الذهبي في تعليقاته. يعني حتى يعني عند انطباع وشعور إن لو قدر الذهبي عاش في هذا الزمان وفتح له حساب في تويتر صراحة يعني عدد متابعي الذهبي سيكون تغريداته ستكون جميلة جدا، وفعلا تعليقاته أحيانا أشبه التغريدات أشبه التغريدات. وبالتالي يعني أذكر حتى يعني من استمتاعي بالقضية هذه قرأت المجلد الأول الثاني الثالث، ما تنبهت الملاحظة هذه إلا لما وصلت المجلد الثالث اللي هو طرافة وجمال تعليقات الإمام الذهبي. فاضطررت اني ارجع المجلد الاول وتتبع هذا والثاني والثالث حتى استطيع اني استكمل المشروع. يعني ما احيانا يقول يتكاسل الانسان عن ابتداء المشروع وبعدين يندم يحس يعني قدامي الحين عدد مجلدات كثير، افضل اني ارجع بس مجلدين اصحح الوضع بعدين اكمل، افضل من اني استمر متكاسلا فاوصل المجلد السادس السابع العاشر واندم يا ريتني بس من الثالث كان يعني كان افضل. يعني اعطي مثال من الاشياء، مثلا الحافظ بن كثير تفسير القرآن العظيم، لما جيت أقرأ بدأت أفكر في فرد التفسير بن كثير إلى محاور. عندنا محاور عقدي في إجابات لتساؤلات عقدية بعضها عميق جدا، أحيانا يعني ميزتها أن ترد في غير مضان، يعني لا تتوقع أن تجد إجابة هذا السؤال في تفسير الحافظ بن كثير. المسائل الفقهية، يعني من الطرائف مثلا لما بحث قول الله تبارك، لما كان يفسر قول الله تبارك وتعالى اذبحوا بقرة في سورة البقرة، تكلم عن مسألة هل البقر تنحر ولا تذبح، وحكى خلاف المسألة ودلل بالآية على أنها. طيب لو قلت لك ابحث المسألة هذه لم يخطر في بالك أن ترجع الحافظ بن كثير أن بحث المسألة هذه، بالتالي إقامة هذا المشروع مثلا تصحيحات وتحسينات للأحاديث، يعني أحكام الحافظ بن كثير على الأحاديث مشروع. فقصدي كل ما استطاع الإنسان يستكثر المشاريع في بداية الطريق لا تكلفه إلا طرح السؤال، يعني طرح السؤال. يعني مثلا لما كنت أقرأ في مشروع الشيخ الإسلام بن تيمية كان أحد الأسئلة المركزية الحاضرة في ذهني ما هي القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات عند الشيخ الإسلام بن تيمية. القواعد لما قاعدة الأصل في الأسماء التوقيف، لما تستحضر بس العنوان الكبير ما هي القواعد وانت تقرأ مثلا درء تعارض العقل والنقل، ولا تقرأ مثلا الرد على نقد تلبيس الجهمية على سبيل المثال، أو تقرأ في مشروع بن تيمية مجموع الفتاوى أو غير مصنفات بن تيمية، ترى تستخرج مادة ثرية جدا، بخلاف لو أن السؤال لم يكن حاضرا في ذهنك يعني في بداية الطريق. طيب من يعني حتى بس أعرف إيش النقطة اللي عندنا بعدها. طيب خلينا نوقف بس عند هذه، لكل علم منهجيته الخاصة في القراءة، والدورة هذه حقيقة واضح منها هذه يعني واضح من هذه القضية. نحن نتحدث اليوم عن منهجية القراءة في المجال الفكري يعني كما سيد يعني بإذن الله عز وجل لاحقا، لكن التنبه لهذه القضية مهم. يعني لما يقرأ الإنسان مثلا في الكتاب الأدبي، لما يقرأ الإنسان في المجال التاريخي، لما يقرأ الإنسان في المجال العقدي، في المجال الفقهي، في مجال أصول الفقه، ترى مثل ما ثمة مشتركات من القراءة بشكل عام، ترى ثمة فوارق واختلافات، ومثل ما ذكرت أن الدورة هذه تصب في هذا الإطار بشكل 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 كبير جدا. وبالتالي من المهم أن يتنبه الإنسان إلى منهجية القراءة الصحيحة في كل معرفة في كل علم، ولا يستصحب الإنسان بالضرورة منهجية قراءة في باب معرفي معين ويطبق على مجال معرفي آخر، قد يقع ثمة قدر من الخلل، قدر من الالتباس، قدر من الأخطاء. يراعي الإنسان المشتركات بين الفنون والمعارف، ويراعي كذلك الفوارق المنهجية في عملية القراءة. هذا يعني ما نذكره الآن، ونستكمل الله عز وجل بعد صلاة المغرب، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. نستكمل ما يتعلق بالمحور الأول، وهو كيف تقرأ كتابا، كيف تقرأ كتابا. وتحدثنا يعني عن بعض الأدوات والآليات وبعض الخواطر المتعلقة بإجابة السؤال الأول، وسؤال حقيقة كبير وسؤال يستحق أنه يفرض بدورة مستقلة، لكن لنتعاون مع يعني هذا المحور كتمهيد مطول لما سيأتي بالله عز وجل، وهو القراءة في المجال الفكري على وجه الخصوص. توقفنا يعني كان عند آخر نقطة اللي هي لكل علم منهجية الخاصة في القراءة، وبينا أن هذا الدرس تعبير واضح عن هذا المفهوم، أن قضية القراءة في المجال الفكري سيكون ثمة قدر من التحدث فيه عن بعض الفوارق المتعلقة بالقراءة في المجال الفكري عن غيرها من مجالات القراءة بشكل عام. لكن النقطة اللي بعدها الاهتمام بالنواحي الأسلوبية والأدبية. الحقيقة مبعث التحدث عن قضية الانتفاع بالنواحي الأسلوبية والارتقاء بالذائقة الأدبية في مجال القراءة ناشئ أن كثير من الناس عندما يقرأ بعض الكتب وبالذات اللي فيها قدر من التميز في مجال الصياغة الأدبية، أو يستطيع الإنسان استثمارها في الارتقاء بذائقة الأدبية، يكون الإنسان غافل عن هذا المعطى الكلي. يعني كثير من يقرأ مثلا كتب الشيخ علي الطنطاوي على سبيل المثال رحمه الله تعالى، كتاب الذكريات، يقرأ الكتاب ويستمتع يعني خلينا نقول بين قوسين بالحواديت، يعني يستمتع بالقصص، بالأخبار، بالسيرة الذاتية، ترجمة الشيخ لنفسه في هذا الكتاب، الحوادث وكذا. والحقيقة ما في شك أن في متعة عالية المستوى أن تقرأ للشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله كتابه الذكريات. لكن من الأشياء التي ينبغي، وبل أنا أزعم من الضروري، وهو يقرأ لكبار العربي لكبار أدباء العرب، أن يستحضر الإنسان ما يتعلق بالنواحي الأسلوبية، حتى يحاول الإنسان أن يطور من ملكته أو من ذائقته الأدبية، ويطور الإنسان كذلك من مقدرته على الصياغة والتعبير والكتابة وغير ذلك. يعني لما يقرأ عن الطاوي يقرأ للمنفلوط يقرأ مثلا للرافعي يقرأ للزيات يقرأ عن كتاب العربية لابد يكون متنبه الإنسان إيش طبائع التصويرات التمثيلات التشبيهات إيش العبارات. أحيانا يكون لها جمل فيها قدر من اللطافة يعني ينقلها الإنسان محفوظة ثم يوظفها في سياق معين. يعني إذا قرأ الإنسان في مختلف الكتب الثقافية مثلا من الأشياء التي يصادفها الإنسان كثيرا الأبيات الشعرية على سبيل المثال. يعني من التجارب الشخصية أن إذا استملحت بيت شعر معين عجبني أبيات أو جملة أبيات وكذا عندي دفتر وقيد فيه عنوان أضع عنوان للأبيات هذه ثم أذكر بعض الأبيات الشعرية فيها. بعد فترة زمنية يكون عند الإنسان خلنا نقول وفرة من الأبيات الشعرية اللي راقت للإنسان ويزعم يعني إدراكة له إنها ستروق بإذن الله عز وجل لشريحة. يعني خلنا نقول إذا كان مزاجها على الأقل متوافقة على مزاجها سيروق لها. من الأشياء اللي سبحان الله مرت علي من التجارب اللطيفة ونبهتني إلى إشكالية موجود في قراءتنا يعني خلنا نقول العامة وقراءتنا في مجال الأدب على وجه الخصوص إنه في كثير من الأحيان يمر الإنسان على مقطوعات نثرية أدبية جميلة راقية أو يمر على أبيات شعرية جميلة جدا لكن بحكم ضعف الإنسان في خلفياته البلاغية واللغوية أو غير ذلك لا يستطيع الإنسان أن يتفهم. يعني أحيانا تقرأ قصة مثلا قصص وأخبار وكذا تجد يذكرون بيت شعر معين يعني ويذكرون كيف هز وكيف يعني أنه من أجمل وكذا ويمر الإنسان يقرأ البيت ما يحس يعني أن فيه ذاك الشيء فيكتشف. وهذا يعني بذكر لكم مثال عملي يكتشف أن في كثير من الأحيان يحتاج أن من يأخذ بيده ليظهر له جمالية النص الأدبي الذي أمامه. يعني لما يقرأ الإنسان مثلا من اللي يذكرونه مثلا إن أهجى بيت قالته العرب مثلا قول جرير فأنت فغض الطرف إنك من نوير فلا كعب بلغت ولا كلاب. طيب أهجى بيت يعني ما في يعني شيء إيش معنى بعض مثلا أهل العلم وصف هذا البيت على الأقل خلنا نقول إن أفعل التفضيل في مبالغ خلنا مثلا نسلم لكن دال إنه فيه هجاء شديد. طيب إيش وجه الهجاء الشديد اللي موجود في هذا لما يقال مثلا أفخر بيت قالته مثلا العرب قول جرير يعني لما قال إيش ها إيه فغض الطرف إنكم منه فلا كعب بلغت إذا غضبت عليك بني تميم حسبت الناس كلهم غضار عزم يعني هذا أفخر بيت قالته أغزى البيت يعني قالته العرب لما قول جرير كذلك إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا يصرعنا ذي اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسان تحت أغذى البيت. يعني شو الغزليات الموجودة. وقد يمر الإنسان عن منظومات ومقطوعات أدبية معاصرة لجرير ما حظيت بهذا التوصيف. طيب إيش السبب؟ يحتاج الإنسان إنه أحيانا يرجع إلى بعض الشروح إلى بعض الكذا وأحيانا يقف الإنسان على الارتقاء. يعني من يأخذ بيده في موقع وفي في موضع ليس مظنة الوقوف على مثل هذا. بذكر لكم مثال طريف يعني مر واعتبروا يعني أشبه ما بيقول الفاصل الأدبي لكن يعني فاصل نغير به مزاج يعني ما نناقشه. كنت أقرأ في كتاب طبقات الشافعية الكبرى في المجلد التاسع مريت على مثال في غاية اللطافة والمثال هذا يعبر عن الفكرة المركزية اللي قاعد أطرحها. أن في كثير من الأحيان نمر على مقطوعات معينة يقرأها الإنسان ولا يستطيع الخلوص إلى أعماق معانيها إلا بمعاونة. وخذوا شعوركم وأنا بقرأ عليكم الأبيات يعني بعد قليل يعني إيش الانطباعات اللي ولدها هذه الأبيات قبل ما ندخل في خضم المناقشة اللي ورد في طبقات الشافعية الكبرى وبعيد الفراغ من هذه المناقشة اللي ذكرت. في ترجمة محمد إبراهيم بن يوسف بن حامد الشيخ تاج الدين المراكشي ذكر ترجمة لأحد العلماء الشافعية ولد بعد 700 وأنا شاب القاهرة ترجمة. والحقيقة طبقات الشافعية الكبرى على يعني ما تعلمون يعني من مشاحنات الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الذهبي يعني شيخه والطعونات وأحيانا يرد بعض الرسائل مطولة في الرد على الشيخ الإسلام ابن تيمية وفي إشكاليات لكن حقيقة من الكتب الماتعة والموسوعات العلمية الثرية. يعني تجد فيه أشياء تتعلق بالجانب الاعتقادي أشياء تتعلق بالمجال الفقهي مسائل ودقائق ما يتعلق بمسائل أشياء تتعلق بالجوانب الأدبية حقيقة موسوعة لطيفة وجميلة ومن الموسوعات يعني والتراجم والسير من أمتع ما طلعت عليه قرأت. الشاهد في ترجمة المراكشي الشيخ تاج الدين المراكشي ذكر القضية الآتية زين يقول دخلت إليه مرة اللي هو السبكي يقول دخلت إليه مرة وهو ينشد قول ابن بقي. الحين بقول لكم بيت ابن بقي والحكم بالعقال وهي مركز الأبيات وبعدين منتقل إلى أبيات الجليل في محور مقارب المحور هذا. يقول ابن بقي والأبيات هذه من الأجناس الأدبية الغزلية يعني حتى يعني يصير متفهم ما ستسمعون بعد قليل. يقول ابن بقي: حتى إذا مالت به سنة الكراء، طبعا هي مقطوعة بيتين ستناقش من خضم مقطوعة مطولة وأوردها، لكني يعني سأمتنع يعني خلنا نقول يعني إلا إذا في أغلبية من الحضور متزوجين ممكن يعني نذكر المقطوعة مطولة. لكن البيتين يقول: حتى إذا مالت به سنة الكراء زحزحته شيئا فكان معانقي، أبعدته عن أضلع تشتاقه كي لا ينام على وساد خافقي. طيب يقول: حتى إذا مالت به سنة الكراء، الفكرة أن الرجال إيش بذا سير مالت به سنة الكراء، أن بذا ينعس الرجال وبذا يميل، إيش سوت المرأة به؟ زحزحته شيئا، لما تزحزح مع الميلان ويبي ينعس إيش صار؟ طاح عليها. زين، فقالت بعدين: أبعدته، يعني لما سقط أبعدته عن أضلع تشتاقه، زين، كي لا ينام على وساد خافق. طيب شنو الوساد الخافق؟ إن صدرها بحكم أن القلب داخل الصدر ينبض بقوة بحب الرجال هذا، يعني مراعاة لنعاسه ونومه ما تبغاه ينام على صدرها حتى لا ينزعج من إيش؟ من قوة ضربات القلب. طبعا أنا قاعد أفسر لكم المعاني الأولية المتفهمة على قلب أنا أقرأ الأبيات، بس بعدين بنجي بنشوف إيش اللي يعني ما يقولونه المعتنين بالصنعة الأدبية. يقول: دخلت عليه مرة ويمشي القول من بقي وجاب الأبيات: حتى إذا مالت به سنة الكراء زحزحته شيئا فكان وكان معانقي، أبعدته عن أضلع تشتاقه كي لا ينام على وساد الخافق. يقول: وقول الحكم بن عقال، واحد ثاني، يقول: إن كان لابد من رقادي، الحين مخاطبة المحب للمحبوب بمنطق مختلف، يقول: إن كان لابد من رقادي فأضلعي هاك عن وسادي وانم على خفقها هدوا كالطفل في نهنهة المهاد. الحين احنا امام صورتين متغيرتين، يعني في صورة ابعدته انا اضلع تشتاقه، وصورة ثانية تبي تنام هاك، يعني الـ يعني ان كان لابد فاضلعي هاك عن وسادي ونم على خفقها هدوا كالطفل في نهنهة المهاد. طيب يقول الحين تأملوا في النقاش، ونقاش في غاية الطرافة. يقول: وهو ومن عنده، اللي هو المراكشي، وهو من عنده يقولون ان قول الحكم اجدر بالصواب، يعني اي البيتين اجمل في التعبير عن معاني الحب؟ قول الحكم الثاني: فإنه لا يناسب المحب أن يبعد حبيبه. إن كيف محب يقول أبعدته؟ ما يعني مستبشعين هذا. وينشدون قول الشيخ صلاح الدين الصفدي: أمتع الله ببقائه، ومعروف أنه من معاصري ابن تيمية، له يعني صولات وجولات القضية. يقول في ذلك ردا على ابن بقي الصفدي، يقول: أبعدته، الحين يرد على ابن بقي: أبعدته من بعد ما زحزحته، ما أنت عند ذوي الغرام بعاشقي، إن شئت قل أبعدت عنه أضالعي ليكون فعل المستهام الوامقي، أو قل فبات على اضطراب جوانحي كالطفل مضطجعا بمهد خافقي. فواضح أنه رجح يعني في الجانب الاعتبار أبيات ابن يعني ابن عقال. يقول: قلت، الحين السبكي يعلق على الاعتراض اللي وجه لابن بقي، قلت: إن ابن بقي وأن أساء لفظا حيث قال أبعدته فقد أحسن معنى، يعني يعطيك لفتة ونافذة إلى الأبيات من جانب ثاني. يقول فقد أحسن معنى، لأنه وصف أضلعه بالخفقان والاضطراب الزائد الذي لا يستطيع الحبيب النوم عليه، فقدم مصلحته على مصلحتي وترك ما يريد لما يريد وأبعده عما يقلقه. الآن نبض القلب بقوة دال على أن المحبة الواقع في هذا القلب إيش؟ أقوى، صح ولا لا؟ فمعناته يعني لما يقول هذاك فنم على خلقه كالطفل في نهاية المهاد، لا ترى قلبك أنه ما قاعد ينبض بالمحبة مثل قبلها، فمعناته في وجه آخر، لا أن هذا يعني أكثر دلالة على المحبة. ولو قال، الحين بالسبكي يحاول يصحح البيت، يقول: ولو قال أبعدت عنه أضلعا تشتاقه لأحسن لفظا كما أحسن معنى. لو أنه قال، ما قال أبعدته، لا أبعدت عنه أضالع كان أجمل. يقول: وأما الحكم فإنه وصف خفقانه بالهدوء، وهو خفقان يسير يشبه اضطراب سرير الطفل، وهذا نقص فوقع النزاع في ذلك، يعني بسبب اللفت من هنا من الزاوية. طيب يقول: وأرسلوا إلى القاضي، تأمر عاد أدباء وفقهاء زمان، يقول: وأرسلوا إلى القاضي شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله رحمه الله صورة سؤال عن الرجلين ابن بقي والحكم أيها المصيب، يعني استفتاءات أي اللي يعني هذا. فكتب الحين القاضي، كتب يقول: قول ابن بقي عليه مأخذ، الأبيات الأولى، لكنه قول المحب الصادق، يكفيه في صدق المحبة قوله كي لا ينام على وساد خافق، ما الحب إلا ما يهد له الحشى ويهد أيسره فؤاد العاشق. يعني حتى إجابات يعني لطيفة وجميلة. يقول في أبيات أخرى لم تجد على خاطري الآن، وأبيات ابن بقي هذه من كلمة الله حسنة، وهي: بأبي غزان غازلته مقلتي بين العذيب بين الشيطين بارقي، وجاب الأبيات اللي من ضمنها بيت ابن بقي اللي ورد الاعتراض والمناقشة وكذا. طيب الحين يقول السبكي بعد ما جاب اللفتات الأدبية الجميلة واللي أجزم أنه يعني شعور الإنسان قرأ الأبيات الوهلة الأولى غير تعمقت نظرته الأدبية وارتقى. يعني حتى أنا أقول مو بالقضية بس أنه يفهم هذه الجزئية ما يتعلق بهذه الأبيات بقدر ما يصير أرفع حتى في كيفية تتفاعل مع الأبيات الشعرية وكذا. يقول السبكي بعدها ويحكي مشهد آخر بعد لطيف ونفيس وجميل جدا في السياق الأدبي. وأذكركم هذا الكلام كله في طبقات الشافعية الكبرى في كتاب مظنت أن يقف الإنسان فيه على أعلام المذهب الشافعي وتراجمه. ما يتوقع الإنسان يقف على مثل هذه الفوائد الأدبية في غاية النفاسة. يقول ويقرب من هذه النكتة يعني الجدل اللي حصل السابق وكذا يقرب من هذه النكتة أن جريرا قال الحين جاب أبيات الجرير مشهورة جدا بيت مشهور جدا طرقتك صائدة الفؤاد وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام. زين يقول طرقتك صائدة الفؤاد وليس ذا وقت زيارة فارجعي بسلام يقول فعيب عليه قوله فارجعي وهو نقد حسن فأي لفظ أبشع من قول المحب لمن يحبه ارجع. الحين طرقتك صائدة الفؤاد الحين كأن تصوير جرير أن هذه امرأة محبة زين وهو يحبها طرقت وصادت فؤاده لكن جات في وقت غير وقت الزيارة فقال له ايش ارجعي بسلام. فالحين اعترض عليه السبكي وبينقل اعتراضات العلماء على جرير أن كيف يقول المحب لمن يحب ارجع ما في لفظ أبشع من هذا اللفظ. يقول ورأيت الشيخ صلاح الدين الصفدي نفع الله به قد قال ردا عليه يرد على جرير يقول يا خجلة لجرير من قول كفان الله عاره طرقتك صائدة الفؤاد وليس ذا وقت الزيارة هل كان يلقى إن أتاه خيال من يهوى خسارة أو كان قلب قد حواه من حديد أو حجارة. يقول يعني أنك كذاب لا محب ولا هي صائد الفؤاد ولا يعني هذا. يقول السبكي معلقا على أبيات الصفدي يقول فعجبت له كيف ترك لفظة ارجعي وهو أبشع ما عيب به على جرير. يعني مستغرب قدم النقد لكن ما ذكر النقد المركزي الإشكالية المركزية في أبيات جرير وهو قوله فرجعي. وقلت الآن السبكي بيقدم اعتراض على جرير باختلاف هذا قال أما جرير فجر ثوب العار في دعوى الظنى وله دثار غرامي إذ كذب الدعوى وقال لها وقد زارته في الغلس ارجعي بسلام. يعني هذا السبكي يقول بعد السبكي معتذرا لشيخي الصفدي ثم قلت لعل الشيخ صلاح الدين إنما ترك لفظة ارجع الرجوع لنكارتها يعني بجدد ما هي قبيحة لا يريد أن الصفدي يجريها على لسانه. زين وقلت إني لأعجب من جرير وقوله قولا غدوت به أنكر حاله طرقتك صائدة الفؤاد وليس ذا وقت الزيارة فاستمع أقواله واعذر فلست بقادر والله أن أحكي الذي بعد الزيارة قاله. يعني بجدد يعني اسمح لي ما أقدر أقول إيش قال طبعا المشكلة طبعا يقلك إلى أوهام إيش قال في الأخير قال ارجعي بس. يعني يقول فلما وقف الشيخ صلاح الدين على كلامي هذا كله زعم أن يعترف له بحسن النقد وقال لأن صفدي بيصحح يعني موقف الأبيات حقه فقال الأبيات التالية الطريفة يقول أما جرير فلم يكن صبا ولكن يدعي أما جرير فلم يكن صبا يعني محبا شديد المحبة ولكن يدعي أو ما تراه أتته صائدة الفؤاد فلم يعي بل قال جهلا ليس ذا وقت زيارة فارجعي لو كنت حاضر أمره. يقول صلاح الدين صفدي لو كنت أنا حاضر للمشهد هذا قلت ارجعي ولا أصفعي يعني أنت ماشية أعطي كف يعني يمشي. طيب يقول السبكي قلت ولا يخفى أن هذه الاعتراضات كلها لفظية الحين يعني يبي يخلق حالة توازن في التعاطي مع موقف مبات ابن المقي وبيت جرير. يقول قلت ولا يخفى أن هذه الاعتراضات كلها لفظية يعني عائدة إلى طبيعة الألفاظ واختياراتها في الأبيات ولم يحقق فإن جريرا لم يقصد برجوعه إلا الشفقة عليها من الزيارة في غير وقت الزيارة. بيقول لا ترى جرير حقيقة محب زين لكن زارته في وقت يعني غير مناسب لها هي فمش من هو محب لمثل هذه الزيارة لكن من شفقة عليها قال لها ارجع بسلام. زين يقول فجاءه الاعتراض من لفظة الرجوع فقط كما جاء ابن بقي من لفظة الإبعاد وربما أتي أقوام من سوء العبارة. يعني حتى ختمها بقاعدة لطيفة أن قد يؤتي الإنسان من سوء العبارة هذه يعني موجودة في طبقات الشافعية الكبرى. في الشاهد مثال وإن كان في قدم الاستطراد لكن مثال معبر عن الفكرة اللي أطرحها أن عندنا مأزق حقيقي في تفهم ما يتعلق بالأبيات الشعرية ما يتعلق بذائقتنا الأدبية وأن نحن بحاجة فعلا للارتقاء. يعني لو قدر الإنسان يرجع إلى ديوان المتنبي أنا ضمين أن قد يستعرض الإنسان ثلثي الديوان كل الديوان ويعني يطرح نفسه تساؤل يعني ما يدري سبب طايرين الناس المتنبي مو يعني هذا لا ترى لا في مبرر موضوعي حقيقي أن المتنبي بهذا الحجم خلنا نقول حضوره في الشعر العربي وفي ديوان العرب تبي تتعرف على هذا اقرأ يعني خلنا نقول بعض الشروحات بعض من يأخذ بيدك حتى تتفهم. طبعا هذه الإشكالية ليست واردة في الإطار الأدبي والشعري كذلك في بلاغة القرآن الكريم وهذه قضية أظنها أكثر يعني أهمية وإلحاحا ومركزية. ترى يقرأ الإنسان أبيات لما يمر عليك يعني أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الأبيات الصحابي إيش اسمه اللي كان أسير ها جبير بن مطعم يقول فكاد قلبي أن يطير. الحين كم تمر علينا مثل هذه الآية ترى تبي تفهم يعني لماذا يقول كاد قلبي أن يطير؟ إيش معنى آية يعني تقرأ على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام ومباشرة خلاص يعرف أن هذا كلام يعني خرج من إل يعني خرج من الله تبارك وتعالى خرج من إله يعني. فهذه مسألة أظنها يعني مركزية في قضية القراءة بشكل عام، أن من المشاريع الأساسية اللي ينبغي نستحضرها ونحن نقرأ اللي هو الانتفاع من ما يتعلق بجانب الأساليب والصياغات ونطور أساليبنا وصياغاتنا وتعبيرنا عن ذواتنا وما يتعلق بذوائقنا الأدبية. طبعا لما يتحدث في إطار الموضوع الفكري ترى الكتب الفكرية لها سبك لها قوالب لها صياغة لها كتابة معينة تختلف عن الكتب التراثية أو الكتب الشرعية التقليدية، وبالتالي لو أراد الإنسان الاختصاص في هذا المجال فينبغي عليه أن يطور ملكاته خلنا نقول الكتابية بحيث يحسن الصياغة صياغة المعاني وتعبير عنها في قوالبها الفكرية وعندنا تدرون مجموعة من المهتمين من طلبة العلم الشرعي بالمجال الفكري ممن تميز في هذا الإطار، يعني الشيخ على سبيل المثال الشيخ إبراهيم السكران على سبيل المثال ترى كثير من المعاني التي يبشر بها في مقالاته هي مفاهيم ومضامين ترى مستوعبة في الكتاب التراثي ولا في الكتب الشرعية، لكن هو أحسن نقلها من إطار ضيق نقول متفاهم داخل الإطار الشرعي فقط بحيث أنه يحسن توظيفه خارج هذا الإطار ويقاس على شاكل الشيخ إبراهيم يعني شخصيات يعني متعددة. طيب خلنا يعني حتى لا نستغرق في المسألة أكثر من هذا، من الأشياء التي يعني كذلك ونبه إليها اللي هو قضية تقييد الفوائد أثناء القراءة، هذه من المكاسب المهمة التي ينبغي يراعيها الإنسان في قضية عملية القراءة. يعني خلنا نعرض القضية هذه في سياق إشكال. من أكبر الإشكاليات اللي تتواجه قراء الكتب الإشكالية الآتية، أنه يقول الإنسان لما أقرأ الكتاب والكتابين الثلاثة وإذا سألتني بعد شهر شهرين ثلاثة عن الكتاب ومضامينه والمعارف اللي فيه ترى لا أذكر شيء إطلاقا، يعني قريت المجلد زين يمر أسبوع يعني 50% يعني خلاص بالإنسان، مر الشهر شهرين خلاص. لو سألتني الآن فهرس الكتاب إيش أهم الملامح في الكتاب إيش أهم يعني أشعر فعلا إني ما انتفعت شيئا، وبالتالي يتخلق عنده حالة إحباط وينهي خلاص مسألة القراءة، يحس إنه ما في انتفاع قاعد أضيع وقتي أقرأ وأبذل جهد وفي نهاية المطاف لا أحصل شيئا. طيب يعني أنا سقت المسألة هذه لكن يعني خلنا نعالج السؤال، وهذا أحد الإجابات أو أحد المعالجات الأساسية لهذا الاستشكال حتى نعالجها بإطار كلي. القضية الأولى التي ينبغي نتنبه لها إن بعض الناس وهو يقرأ يتصور أن هدف القراءة حفظ ما يقرأ، أن كل معلومة كل خاطر كل قضية يرتي أثناء القراءة هو مطالب بحفظها، ترى هذا ليس واقعيا. وخلنا نعترف أن الواحد منا ليس كالإمام البخاري على سبيل المثال ولا الإمام الشافعي اللي ينقل عنه أنه كان يغطي صفحة ثلاثة اختلط عليه يعني كثر المحفوظ وكذا، يعني هذه استثناءات بشرية، ولا ترى المعاناة التي تحكيها إذا كنت تعاني هذه المعاناة فهذه معاناة عامة القراء الجيدين. أنا لا أعرف يعني خلنا نقول قارئا متميزا جيدا لا يعاني هذه المعاناة، وإلا لو كان الإنسان يتحفظ ويستطيع أن يعرف كل شارده وارده ما يقرأ لا يعني لصار عندنا يعني علماء من مجرد قراءة يعني مجموعة يسيرة من الكتب، بس يقرأ الإنسان مثلا يعني بعض أمهات الكتب الشرعية الإسلامية ليست عددا كبيرا ويكون من أعلم أهل الأرض. لكن المشكلة في هذا الإشكال إن من الطبيعي اللي بيقوله ترى من الطبيعي نسبيا إن الإنسان ترى ينسى كثيرا مما يقرأ. خلنا بذكر لكم تجربة يعني طريفة يعني أو مثال معبر وطريف في حكم المعاناة. كنت مرة من المرات أقرأ في كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية عليه رحمه الله، كتاب ماتع وكتاب جميل وكتاب جليل وثمان مجلدات التاسع فهارس ومن أمتع الكتب العقدية، وفيه لفتات يتعلق بالجانب التاريخي في غاية الأهمية والجانب يعني موسوعة تشتمل على يعني معارف وعلوم على غرار يعني موسوعات شيخ الإسلام بن تيمية. الشاهد كنت أقرأ المنهاج في أثناء قراءة الكتاب منهاج السنة النبوية كنت أقرأ اعتراضات ابن مطهر الحلي وطعوناته في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فكان ابن تيمية في سياق المدافع عن عمر بن الخطاب يورد بعض الأحاديث الدالة على فضل عمر بن الخطاب. في أثناء قراءتي مريت على الحديث الآتي زين يقول وقد روى أحمد والترمذي وغيرهما قال أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا يحيى بن شريح حدثنا بكر بن عمرو المعافري عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو كان نبي بعدي لكان عمر. ما أخفيكم الوهلة الأولى وقريت هذا الحديث الشعور اللي 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 فاجأ يعني في نفسي أول وهلة قريت الحديث قلت والله عمر الخطاب يعني فضائله معروف وما في هذا لكن لو كان نبيهم بعد لكان عمر شوي يعني يشكل الحديث موضوع يعني من محبي عمر خلنا نقول في مناكبة الرافضة وضع حديث على 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 النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكاية فضيل وفضائل عمر ويعني ما عاد ابن تيمية الله هذه ليش جاب الحديث يعني هذا الوهلة الأولى بس قريته زين. طبعا الإشكال لاحظ وقت روى أحمد والترمذي لما قريت أحمد حديث موضوع وفي المسند يعني ترى في خلاف بين العلماء ثلاثة أربعة حديث في المسند هل هي من قبيل الموضوع ولا لا حديث عسقلان وكذا ومتكلم وفي مدافعات إن ما في الحديث موضوع وكذا كذا فقلت ماشي مو ضعيف لكنه في درجة ضعيف جدا يعني موضوع مكذوب لكنه ضعيف جدا. لما رجعت الحاشية لاحظوا الحاشية المحقق الشيخ محمد السالم أورد الآدي قال الحديث عن عقب بن عامر كذا قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشعر بن عامر وجاء في الحديث المسند المستدرك الحاكم يقول وتكلم الألباني على الحديث سلسلة إذا حديث صحيحة وحسنه. أنا تفاجأت مفاجأة كبيرة المفاجأة الأولى إن الشيخ الألباني سوى حسن الحديث هذه مفاجأة يعني الحين لما أنت تأخذ موقف يعني متطرف من الحديث ثم تفاجأ إن فيه يعني موقف مختلف عن هذا وأحيانا هذا من التعجل ما أنت تتحدث عنه إن أحيانا تعجل الإنسان اتخاذ مواقف ترى ويكون الإنسان جاهل أحيانا ويعرف جهله في مثل هذه المواقف. يعني أذكر كنت أقرأ في بداع الفوائد لابن القيم فأورد مسألة معينة وتعرض للمسألة هذه بالاستدلال بحديث عيسى عليه الصلاة والسلام أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال له أسرقت فقال الآخر لا والذي يعني ذكر يعني لا والذي مثل نفسي بيدي أو لا والذي يعني بعثك بالحق يعني ذكر قسم معين فقال عيسى عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وكذبت بصري. زين لما قلت الحديث قلت شكله يعني ما لأن بحكم الجهل جهل الإنسان قلت إنه ما أظن حديث صحيح رجعت الحاشية اللي رواه اليوم مسلم حسيت يعني كان رواه اليوم مسلم يعني معيب على درجتين معيب التعجل ومعيب إنك بعرف ما قريت مسلم ولا تدري يعني وهي من الأمهات لكن شاهد الحديث تفاجأت إن الألباني صح الحسنة والمفاجأة الأكبر إني لما قريت منهاج السنة كنت قبل ذلك قد قرأت كتاب إيش سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني وما مر علي هذا الحديث معناته إيش إنه وهم يمكن المحقق ولا شيء ولا في يعني في مشكلة المحقق مو يعني يمكن في السلسلة الحديث ضعيفة ما أدري في مشكلة. رجعت طبعا مباشرة حطت رقم الحديث 327 رجعت للسلسلة الصحيحة السلسلة الحديث الصحيحة مجزء الأول القسم الثاني رجعت للرقم الحديث 327 إلا لو كان بعد النبي ولا كان عمر رواه الترمذي وقلت هذا سند حسن رجاله وفي مشرح كلامه لا ينزل حديث عرضه ولا شاهدان وجاب لك الكلام معناته حكم الألباني فعلا كما هو وكنت قد معناته قرأت لو كان بعدي طيب ممكن هالسطر هذا سبحان الله ما اعتذر مع المنهجية انك بس تقلب وتقرأ المتون ما عدى فوجد لما رجعت وتذروا من عادة يعني من عادة كثير من القراء من عادتي اني اقيد الفوائد على الغلاف الداخلي من الفتن رجعت الى قلت سبحان الله غريبة رجعت الى الغلاف وفوجئت بالآتي في هذا الفوائد المستخرج من كتاب السلسلة انظر الى هذه الفائدة زين من فضائل الفاروق عمر بن الخطاب رقم 327 يعني قاري الحديث لاحظ قريت الحديث وأعجبني الحديث ولفت نظري وقيدت كفائدة في فضائل عمر الخطاب ثم قرأ الإنسان في كتاب آخر من هذه السنة النبوية يستنكر ولا كأن مر عليه هذا الحديث إطلاقا فأنا بس أبغى أؤكد على هذا المعنى أن هذه المعاناة التي يعانيها كثير من قراء الكتب ترى هي معاناة الكل كما يقال يعني تمر على كثير من الناس أن يقرأ ومن الطبيعي ينسى وبالتالي يعني يحتاج الإنسان أن يعالج هذه الإشكالية ويقلل من السوء بالنسيان وليس بإغلاق مسألة القراءة بكليها وقطعها واليأس والإحباط لا. طيب من الـ 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 الأدوات يعني طبعا في جملة من الأدوات المتعلقة بهذه القضية لكن خلونا نذكر يعني الأداة الأولى دام ذكرناها اللي هو قضية تقييد الفوائد يعني من الأشياء التي تعالج هذه الإشكالية اللي هو مسألة اللي مثلا تقييد طيب تقييد الفوائد يعني مما يخفف نسبيا حالة هذا على الأقل يستشعر الإنسان إذا أنجز كتاب معين نسي كثير ملامح فيه على الأقل استطاع أن يستخلص جملة الفوائد يستطيع إعادة النظر فيها وتكرار النظر فيها وكذا بحيث أنه ما يكون محروم من فوائد الكتاب بالكلية. هذه أحد المعطيات طبعا من المعطيات التي ينبغي نتنبلها كذلك ونحن نعالج الإشكالية هذه ترى دعوة أن الإنسان نسي كل المضامين الموجودة في الكتاب ليس صحيحا لكن يحتاج في كثير من الأحيان إلى المحفز إلى شيء يستفزه لاستخراج هذه المعلومات. يعني هذا وجدته من نفسي أحيانا يصير الإنسان في مقام مجادلة ومناقشة يعني يورد اعتراض معين فيدافع عن وجهة نظر معينة، فسبحان الله أحيانا تنسال من على لسانك بعض المعاني والأدلة والاستشهادات وأشياء معينة، أنت نفسك تفاجئ أني ما كنت أتوقع أن علق بذهني من المقرؤات مثل هذه المعاني. لكن أحيانا يعني في فرق أن الإنسان يحاول بس يستحضرها من لا شيء، وفرق أنه يورد عليه الاستشكال أو السؤال يسأل إيش رأيك في القضية فلانية، فيقول تصدق هذه ابن تيمية ناقشها في الكتاب الفلاني وقال فيها، يعني سبحان الله السؤال يستفز أحيانا اللي يستفز أحيانا جوابه. وبالتالي هذا أحد يعني لا يظن الإنسان بالضرورة أن فعلا تحقق فيه النسيان الكلي، لا هو نسيان نسبي ما نسي كل المعاني، لكن يحتاج إلى استفزاز إلى قدم استفزاز لاستخراج هذه المعلومات. من الأشياء المتعلقة بها قضية الفائدة هذه، من الأشياء اللي تخدم القضية هذه تكرار الكتب. أحيانا يضطر الإنسان بالذات الكتب المركزية والمحورية أن يعاود الإنسان النظر فيها بين الفينة وفينة حتى يعالج يعني يعالج هذه الإشكالية ويتخفف منها قدر الوسع والطاقة. لكن من التنبيهات المتعلقة بتقييد الفوائد على وجه الخصوص، ليس صحيحا، وهذه من الإشكاليات التي يقع فيها بعض القراء المبتدئين وكذا، أنه ينقلب الصفحة الموجودة في أوائل الكتاب إلى إعادة فهرس الكتاب. أنت لما تستخرج الفوائد من الكتاب المفترض أن الفوائد يعني لها نمط معين، لها جنس معين، يعني مثلا فوائد تتعلق بتأصيلات كلية على سبيل المثال، قواعد كلية، أو مثلا فوائد في غير مضانة، يعني أنت هذه الفائدة لو لم تقيدها على صفحة الغلاف لن تستطيع معاودة النظر فيها مستقبلا. لو رجعت لفهرس الكتاب ترى هذا السطر، هذا السطرين، هذا الفقرة ترى ليس لها عنوان في الفهرس. وبالتالي ليس صحيحا يعني للوصول إلى المعلومات المركزية والأصيلة في الكتاب المرجع لها عن طريق الفهرس. المعلومات والفوائد والتقييدات هذه مسألة مفترض أن تكون خارج يعني هذا الإطار. هذا بس نموذج، هذا نموذج يعني بس يعني، والناس تطبيقات في هذه القضية متعددة وكثيرة جدا. في ناس مثلا لا يختصر دورة على مجرد تقييد الفوائد مراجعتها في الكتاب الفين وفين، لا ينقلها إلى كتب، إلى مذكرات، إلى ملفات وورد على سبيل المثال يعيد فرزها وكذا. ما في شك أنه يعني إن كل ما طور الإنسان ما يتعلق بعمل استخراج الفوائد هذه كل ما ثبتت يعني ثبتت هذه الفوائد في نفسه وانتفع منها بشكل أكبر. لكن يعني هي فائدة مهمة، وهي ما يقلل من حجم تسرب المعلومات المتعلقة بالجانب الآخر. طيب من الأشياء، حاول يعني نختصر قدر الإمكان، من الأشياء الحرص على إتمام الكتاب في أسرع وقت، من الأشياء اللي دفعت بها بشكل كبير جدا هذه الفائدة، الحرص على إتمام الكتاب في أسرع وقت. ترى في بعض الكتب أوائل الكتاب منتهيات الكتاب في حجم ارتباط كبير وكثيف جدا، وبالتالي تأخير مشروع يعني تمديد الكتاب على رقعة زمنية مطولة أحيانا يحرم الإنسان من تمام التصور الفكرة اللي تريد إعطائها المؤلف. يعني بذكر لكم مثال يعني معبر ولطيف، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. لما يقرأ الإيمان، طبعا الإيمان هو كتاب بنائي في تقديم الرؤية الشرعية السلفية حيال مسألة الإيمان، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من قضية الإيمان، والقضايا المركزية فيه من أكثر القضايا مركزية مفهوم أن الإيمان قول وعمل على خلاف المذاهب الإرجائية اللي تدعي أن الإيمان هو مجرد المعرفة القلبية أو مجرد تصديق القلب أو هو مجرد قول اللسان أو قول أو اعتقاد القلب وقول اللسان على اختلاف تباينات المذهب الإرجائي. فبدأ يدلل ابن تيمية على الموقف الشرعي ومعناه في اللغة العربية، وبدأ يرجع حتى الخليل بن أحمد الفراهيدي أن الأمن الإيمان ليس هو بمعنى التصديق، لا في تصديق مختلف بالطمأنينة والمشتق من الأمن، وجاب يعني تصور وبنى تصور قضية معينة جيد، وبعدين بدأ يبرهن ويدلل. الآن يبغى يورد الاتجاه الآخر، ما هي الرؤية الإرجائية حيال هذا التصور الشرعي، ف يعني ما هو مفهوم الإيمان عندهم، مفهوم كذا. طيب يعترض عليهم أن في الدلائل الشرعية أدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل الدلائل القرآنية العمل في مسمى الإيمان، فإيش يقولون الحين، إيش موقفهم المتكلمين؟ خلنا نأخذ نموذج الأشاعر مثلا، لما تقول لهم مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أدناها إماطة الأذى عن طريق وعلى شهادة الله، والحياء شعبة من الإيمان، فمعناته أدخل له إماطة الأذى عن الطريق كشعبة من شعب الإيمان. أو مثلا حديث وفد عبد القيس أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم تدرون من الإيمان؟ قال الله ورسوله، فقال الإيمان أن تشهد لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تؤتوا وتصوم رمضان وتؤتوا الخمس من المغنم. طيب عبر يعني أدخل. أو مثلا أي الإيمان أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. فعندك دلائل نصية ظاهرة في إدخال العمل في ماهية الإيمان. طيب إيش الاعتراض الإرجائي أو الكلامي لهذا القضية؟ إيش الإجابة المباشرة لما تورد لهم النصوص هذه؟ إيش يقولون؟ مجاز. يقولون مجاز، يقولون إن هذا إنما جرى على لسان الشارع من قبيل المجاز. زين، جاء ابن تيمية حين بيعترض على هذه الرؤية إيش قال لهم؟ قال لهم أول شيء، الوجه الأول في الرد على الفكرة هذه وهذا الإشكال، إنه ليس ثمة وجود للمجاز في اللغة العربية، ما في شيء اسمه مجاز، زين، وبدأ يناقش الرؤية هذه، بدأ يناقش الوجه هذا إنه ما في مجال، لأنه سيغلق الباب من أوله إذا قلتوا مجال ترى ما في شيء مجال، وبدأ يبني التصور هذا. استغرق بناء هذا التصور وصارت أشبه عملية استطرادية، صفحة صفحتين 10 20 30 40 50 60 70 صفحة تقريبا وأكثر، وهو يعني ينفي المجاز، يبغى يثبت أنه ليس ثمة وجود. هذه رؤية لرؤية الشيخ الإسلام ابن تيمية. بعد 70 صفحة يجي الحين يعني على التسليم بوجود المجاز، فلا بد من وجود القرينة وكذا، وأن هذه النصوص خلية عن القرينة، يعني على التسليم. طيب افترضوا إنسان مدد الكتاب مثلا كتاب الإيمان الرقعة، يعني قال أنا بقرأ كل يوم 10 صفحات أو بقرأ كل يوم 20 صفحة، وخير العمل يعني خلنا نقول أدومه وأنقل يعني زين. إيش اللي بيحصل المأزق؟ إنه بعد يعني بيقرأ خلنا نفترض 20 صفحة 20 صفحة 20 صفحة 40 صفحة 40 صفحة 60 صفحة، يعني بيمر عليه 4-5 أيام تقريبا بعدين بيوصل ليش؟ الوجه الثاني. بتجيب إيش اللي بيحصل؟ بيقرأ الوجه الثاني زين، إيش اللي بيكتشف؟ بيقول الوجه الثاني، فيقول وين راح الوجه الأول؟ إيش بيسوي؟ بيرجع شوية صح ولا لا؟ بيرجع شوية، بيرجع. هل بيتصور يرجع مثلا 70 صفحة؟ يفتش عن ما بيخطر على باله، وبالتالي بيصير رؤية المسألة فيها قدر من الانتقاص، ولا يدري يعني داخل العرض هذا شيء وين في ارتباك بيحصل عنده. في حين إذا استطاع التعجيل بالعملية هذه ترى ينتفع انتفاعات كبيرة جدا. يعني أذكر يعني مثال، هذه فائدة يعني يبنيها الإنسان من خلال تعجيل وقراءة الكتاب، إن بناء تصور المتكامل عن الفكرة المقدمة. مثلا من القضايا المفيدة في القضية هذه كذلك، إن أحيانا المؤلف يعني يقع في تناقض أو في تبدلات أراء أو كذا لا يتنبه للإنسان ما لم يقرأ الكتاب قراءة سريعة. أعطي مثال، كنت أقرأ مثلا في إعلان المقيم للإمام المقيم في بدايات الكتاب عرض لي مثلا اللي هو التعذير بإتلاف الأموال، يعني لو أن إنسان أتلف على آخر مالا هل له أن يتلف عليه نظير ما أتلف عليه ولا لا؟ مسألة فقهية يطرحونها، يعني لو أن مجموعة من الشباب رايحين البر زين، وحين ما شاء الله برد الأجواء وكذا مشعلين النار وكذا، فواحد يمزح مع صاحب أخذ شماه وقطف النار زين، هل يجوز الآخر يأخذ شماه ويقطف النار ولا لا يجوز أن يفعل ذلك؟ يعني مسألة. ففصل ابن القيم في البدايات قال إن في مال محترم والعبد في الشريعة يعامل معاملة المال، وبالتالي لو إن إنسان أتلف على آخر عبده قتله ما يجوز الآخر أن يقتل عليه عبده، فعندنا مال من طبيعة معينة خارج عن إطار المثل. طيب المال الذي ليس من هذا اللون مثل يذكر مثال الثوب أو العصا أو هل يجوز أن يفعل ذلك ولا يفعل؟ نقل عن الجمهور أنهم لا يجوزونه، وبين النقل اختيار الأحمدان أحمد بن حنبل وأحمد بن عبد الرحيم بن تيمية أنه يجوز له أن يفعل به نظير ما أتلف عليه زين، وواضح في ذلك الموضوع كأنه ميال إلى تجويز هذه الصورة. جيد ابن القيم تقرأ تكمل علم الموقعين توصل إلى مجلد آخر في علم الموقعين عرض ذات المسألة، وعلى الأقل خلنا نأخذها على مستوى الإيهام، أنا متوهم منها قد يكون خطأ مني زين، لكن هذه من الفوائد اللي يعني بغض النظر عن تفصيلات المثال لكن معبر عن فكرة، وهذا ما فهمته على الأقل إن ابن القيم عرض المسألة لكنه رجح في موطن آخر في ذات الكتاب ان ليس له ان يفعل به نظير ما اتلف عليه، وان هذا اتلاف مال بلا فائده وتكثير لاتلاف الاموال، وان لابد انه يعطى المثل او اذا لم يكن ثمه مثل فله العوض زين. طيب طيب في موطن ثالث في ذات اعلام الموقعين عرض المساله هذه لكن فصل في تفصيل زائد، اذا استطاع انه يترف عن نظير ما اتلف عليه بالعدل يعني تماما، هذا التفصيل ما ذكره في الموطن الاول، فهو مخير في ان يفعل ولا يفعل، ياخذ العوض او المثل او انه يترف عليه، وان كان يعجز عن الاستيفاء بالمثل فليس له ان يترف عليه ما له الا المثل او العوض، هذا في موطن ثالث ذكره. طيب الحين الاشكال شو اللي يحصل اذا تمدد الكتاب رقعه زمنيه كبيره؟ شو اللي يحصل مع النسيان؟ ينسى الموطن هذا. فلما سالك بعدين ايش اختيار ابن القيم في المساله الفلانيه، لا تستحضر الا الاخير، او ما تستحضر خلينا نقول الا اللي علق بذهنك، في حين لما تقرأ الكتاب يعني خلنا نقول في فترة زمنية ما أقصد سريع يعني إنه يمشي بس لا إنه فعلا يخصص وقت أكبر حتى يستطيع أن يقرأ الكتاب في فترة زمنية متقاربة، يستطيع التنبه الإنسان لمثل هذه الإشكالية يتنبه. أنا متأكد إنه مر على المسألة ورجح ابن القيم ترجيحا آخر، أروح أرجع أدور إلا فعلا أحصل، أقعد أحاول أقارن بالموضوعين يعني أحاول أخرج بنتيجة معينة قد أجمع بين القولين أو قد أستشكل أروح أسأل أو فعلا يكون ثمة إشكال حقيقي وأنه تغير رأي ابن القيم في المسألة أو غيره من العلماء. فالشاهد من الفوائد الحرص على إتمام الكتاب في أسرع وقت. طيب من الفوائد كذلك قراءة جميع مؤلفات مؤلف ما في فترة زمنية متقاربة، من أكثر الأشياء اللي انتفعت بها على المستوى الشخصي اللي هو جعل العلماء والأئمة المفكرين مشاريع، يعني مشروع الفترة الزمنية القادمة بإذن الله عز وجل هو مشروع ابن تيمية، المشروع الفترة الزمنية القادمة هو مشروع ابن القيم، يعني حتى ابن القيم من الأشياء الطريفة، كنت معتاد يعني كنا نحج مع مجموعة من الزملاء سنويا، فكنت في كل سنة أخذ معي كتاب متعلق بأحكام الحج غير السنة اللي قبل، يعني يحاول الإنسان يسري يعني. فسنة من السنوات مثلا تفسير أضواء البيان لسورة الحج في ثراء يعني في الجانب الفقهي فيما يتعلق بأحكام الحج. سنة بعدها مثلا شرح الممتع مثلا للشيخ معدني. فصادف أحد السنوات أخذت معي كتاب زاد المعاد الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى المجلد الثاني. طبعا المجلد الثاني فيه الزكاة الصيام الحج، فأنا مقصودي الحج، فبدأت أقرأ الحج وطالع قديم الكلام هذا. فكنت في الحج قريت الكتاب الحج، وحقيقة من أمتع يعني المؤلفات المصنفة وأكثرها عمقا ونقدا وتحريرا في أشياء في فوائد لا توجد في كتاب آخر. فقريت الكتاب وعجبني، وكنا لزلنا في الحج، فقلت ما معي الكتاب، فخلنا نستكمل الكتاب لنهايته. فبعدها تكلم عن أحكام التعلق بالأذكار والأسامي والكنى وغيرها. بعدين يوم خلصت من الكتاب رحت قلت ولسه في الحج، قلنا نرجع من أول مجلدين الزكاة والصيام، ورجع الحمد لله من الحج ذيك السنة. طبعا لما قرأت الكتاب السهواني ابن القيم، وكان هذا مبكر يعني في حياة الإنسان المعرفي والعلمية، فقلت بقرأ الزاد، فقريت المجلد الأول، رجعت قرأت الثاني الثالث الرابع الخامس، قلت والله يا أخي ابن القيم يلا افتح زين مدارس السالكين، افتح إعلام المقيمين، افتح زين طريق الاجتهاد، وخلاص صار فترة زمنية أن أحاول أن أقرأ كتب الإمام في فترة زمنية يعني متقاربة. إيش الفوائد والثمرات اللي تحقق الإنسان من هذه الممارسة؟ أحد الثمرات إن يصير عنده مقدرة عالية على معرفة التغيرات مثلا وتبدلات في الموقف الأراء. يعني مثلا ابن القيم في 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 مسألة الإيثار بالطاعات والقربات على سبيل المثال، بحث المسألة هذه ذكرها في أربعة مواطن كتبه، في ثلاث مواطن يرجح قول الجمهور أنه لا إيثار في القرب والطاعة، في موطن واحد في زاد المعاد رجح فيه مشروعية الإيثار بالطاعة والقربة، بل الأعجب النساق صورة الإيثار بالصورة الآتية، أن إنسان إحنا دائما يعني مشهور تذكر المسألة لو اثنين هل يجوز يتعازمون على الصف الأول يعني في ثغرة، هل يجوز يقول يعني أن هذا ولا لا، يحاول الإنسان أن يبادر ولا يؤثر غيره إذا كان في قربة وطاعة. الصورة اللي ساق ابن القيم زاد المعاد هذه صورة يعني خذوها طريفة وغريبة وتحتاج يعني إلى مناقشة، أن الإنسان يكون في الصف فهل يجوز له أن يتأخر عن الصف على أساس يعني يفتح المجال لآخر يصف مكانه، فرأى مشروعية وأن هذا من إدخال السرور على القلب المسلم، ذكر اعتبارات معينة. أنا لست الحين بصدد يعني ترجيح طبيعة الحال، لكن أبي أقول أن بالقيم ترى بحث في مواطن وبحث. طيب هب أن إنسان لم يقرأ إلا زاد المعاد المقيم ووقف على هذا الموطن، سيتوهم أن الموقف كأن المحكم للمقيم في هذا المثل هو هذا الموقف، في حين موقف بالمقيم ليس كذلك، على الأقل له رأي آخر في المسألة. وثمت يعني قصدي ثمت يعني ثمت نماذج يعني من القضية هذه أكثر يعني من ال يعني أكثر من ال يعني من ال القضية هذه يعني أحد الفوائد، هذا فائدة تتعلق بقضية معرفة أقوال الإمام، مثل من فوائد تتعلق بمعرفة مواطن تفصيل والإجمال في كلام الإمام. يعني مسألة الرضاع الكبير مثلا ابن القيم عرضها في إعلان الموقعين في صفحة تقريبا صفحة ونص تقريبا مسألة، ورجع فيها اختياره، واختيار مشهور أنه يجوزه إذا لظرف خاص من جنس الظرف الذي حصل لسالم مولى أبو حذيفة، والقصة مشهورة على يعني رأي ثالث بين رأي الجمهور ورأي ابن حزم ومن عائشة رضي الله عنها، ليطلقون القول بإباحة مطلقا أو يحرمونها مطلقا لا يرون تأثر المحرمية، في اختيار وسيط هو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم. لكن عرض هذه المسألة بطول واستيعاب في كتابه زاد المعاد في صفحات طويلة. مثلا من الأشياء الطريفة في كتاب ابن القيم في زاد المعاد في صفحة تقريبا ونص تكلم عن صلاة النقارين، يعني ابن القيم له وجهة نظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف، أن المقصود التخفيف هو العائد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف على سبيل المثال في صلاة المغرب هذا من التخفيف، ويعني له وجهة نظر يعتب فيها على الأمة الذين يخففون يعني بالشمس وضحاها وغيرها كذا، أن هذا يسميها مثل هذا التخفيف اللي يراعي أحوال يعني يرى أنها صلاة النقارين، ويقدم نقد لاذع للقضية. لكن نقده اللاذع هذا كان مختصرا في زاد المعاد، كان مطولا جدا في كتاب مثلا الحكم تارك الصلاة، كان مطول سبع صفحات طويلة. فمن الفوائد أحيانا أن تستطيع أنك يعني أشبه ترسم شبكة علمية بين اختيارات العالم والإمام، أو أن تدري أن في هذا الموطن ترى أجمل ترى فصله زين في موطن آخر، يعني ففي فوائد يعني في 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 فوائد يعني عظيمة تتعلق بقراءة جميع المؤلفات، يعني تجعل مشاريع المؤلفين كمشاريع يعني يقرأ فيها الإنسان. يعني سبحان الله أنا أذكر القضية هذه، ذكرت إجابة استشكال النسيان، يعني أحد المعالجات تتعلق بقضية النسيان قضية مهمة، وهي قضية إن 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 يعني هذا يعني بأثر رجعي نجيب على الاستشكال. اللي هو قضية أنه يتوهم الإنسان النسب في كثير من الأحيان. صحيح ينسى تفاصيل المعلومة لكن لا ينسى الإحالة. يعني لو سألتني يعني نأخذ مثال مثلا، لو سألتني عن الأدلة التي بنى ابن علي بن القيم مثلا في الرضاع الكبير زين، ومناقشة العلماء قرأتها بس ممكن ما أذكر تفاصيل المشهد الفقهي اللي رسمه ابن القيم، لكني أستطيع أني أقول لك ترى بحث ابن القيم المثل هذا بيطول في الكتاب الفلاني. فهذه فائدة ينبغي الإنسان أن يتنبه أن هي مما استفاد من عملية القراءة، وأنما ليس المسألة بالكلية، يستطيع العودة إلى المسألة هذه ما تحتاج إلى العودة إليها. من الفوائد يمكن ذكرناها كمعالجة للقضية هذه، وهي قضية مفيدة ونافعة ومهمة جدا، خصوصا بعض الكتابات المركزية. يعني لما يأتيك الموزني يتحدث أنه قرأ كتاب الرسالة عشرات المرات، يعني ممكن الإنسان يؤلف مقالة ورقة علمية لطيفة في الكتب التي كان الأئمة يعني يعاودون النظر فيها والقراءة، سيخرج يعني بأعجيب تتعلق بالمسألة هذه. يعني أحيانا يكون مشروع الإنسان لو خلص الإنسان من حياته يكون عدد ما قرأه يعني خلنا نقول من الكتب العدد الفلاني، تجد بعض علماء الإسلام ترى كتاب واحد بس يعني كرر قراءته يعني بعدد مقروءات يعني خلنا نقول إنسان آخر يعني بالكلية. وبالتالي في بعض الكتب المركزية والمهمة ترى من المفيد، ويتنبه الإنسان لمعاني ويستكشف يعني أشياء معينة لم يتنبه لها. حتى المزني يقول قرأت الرسالة، يعني في بعض الروايات ذكر رقم كبير لكن في بعضها مطلق إن كرر هذا، وما قرأته مرة إلا زدت به علما لم يعني أعرفه قبل ذلك. ويجرب الإنسان. يعني أنا مستوى الشخص مثلا كتاب القائد لتصحيح العقائد عبد الحميد حن معلم، الكتاب في غاية الجمال قرأته 3 مرات، كتاب التدمورية الشيخ ابن تيمية 4 مرات على سبيل المثال، مالات الخطاب المدني الشيخ إبراهيم سكنة كررت قرأته 5 مرات. الشاهد في كتب يعني ليس صحيحا أن قرأته خلاص تلقيه، لا، تحتاج بعد سنوات أنت أصلا تتوسع دائرتك الثقافية والمعرفية والملكات والخبرة والتجارب، وهذا أنك إذا عودت النظر الكتاب تتفتح منه معاني لم تكن تظهر لك في تلك المرحلة الزمنية. فمسألة القراءة يعني تكرار القراءة يعني قضية مهمة، وبعضهم ما بيقول مبالغات لكن بعضهم يقول أن تكرار قراءة كتاب 3 مرات أفضل من قراءة كتاب يعني 3 كتب يعني، لكن المسألة ليست مطلقة، ليست يعني مطلقة، عادة لطبيعة الكتاب. من الأشياء كذلك الفوائد المهمة، عود نفسك القراءة على كل حال، عود نفسك القراءة على كل حال. يعني جزء من المشكلة اللي قاعدة تتشكل في بعض البيئات الثقافية والفكرية إن بعضهم عنده أشبه الطقوس المتعلقة بالقراءة، يعني لا يستطيع أنه يقرأ، يقرأ بعض أحيان يقول لك القراءة الجيدة أنه يكون مستوى الإضاءة بالشكل الفلاني ويجلس على الكرسي ويكون الظهر يعني كذا، ولا الكتاب يبعد عن العين ماذا كم سنتي، يعني في طقوس في ممارسات معينة لا بأس. أنا أستطيع أن أتفهم أن هذه أجواء وظروف أدعى لاستيعاب المعلومات الموجودة فيها، لكن من الخطأ الفادح أن يجعل الإنسان مثل هذه القضايا اشتراطات ل قضية القراءة. لا، يحاول الإنسان قدر وسعه وطاقته يربي نفسه ويحملها حملا على التكيف في مختلف الأجواء والظروف وهو يقرأ. يعني يحاول أن يقرأ حتى لو كان في إزعاج صخب وصوت وكذا، يعني يصير معتاد أنه يستطيع على الأقل أنه يقرأ، مو بالضرورة الكتب التي تحتاج إلى قدم التركيز وكذا، لكن مبدأ القراءة يستطيع يمارسه، يستطيع يقرأه منبطح، يستطيع يقرأ. يعني أحيانا أقول لكم في الليل شغل الجوال كذا وظلام الغرفة وكذا ونايمين الأبناء، تقعد تقرأ يعني تقرأ في مثل هذا الجو، ما يحتاج أن تكون ذيك الطقوس. يستطيع الإنسان يقرأ وهو يعني يمشي. أذكر الإنسان كنا في جامعة المكتبة بتر المعادم عندنا اللاينات السكن، فيمشي الإنسان في طرقات يعني كذا، فيقدر الإنسان يعني يقرأ. وأذكر اللمبات في الطريق، اللمبات الكبيرة، فتمشي فتصير الإضاءة الحين اللمبة وراء تقرأ، بعدين يبدأ يخفت وتقدم عشان تقرأ الشاي. فالشاهد إنه يحاول الإنسان يعود نفسه ويعني وإذا تعود يعني الأوقات ستتوسع بشكل كبير جدا، لأن يعني مشكلة الإنسان أن يقيد نفسه تقييد كبير جدا في الطقوس والممارسات التي لا يستطيع أن يقرأ إلا في ضوئها. يعني ما أخفيكم هذه يعني هذه تجربة يعني قضية ليست يعني مجال للمناصحة، لكن هي تؤكد هذا المعنى، أن من أمتع متع الحياة أن الإنسان يقرأ في الصف، يعني في الصف والدكتور أو المدرس يعني يحاضر المدرس يعني. يعني حتى أذكر من يعني الأشياء الطريفة يعني، وهذه مما نسأل الله عز وجل يغفرها لنا، أذكر مرة من مرات في الجامعة كنت أقرأ في كتاب، وطبعا يعني أشهر الحيل التي مارست الطلاب وهم يقرؤون الكتاب أن عندك الكتاب المقرر الدراسي، وداخل المقرر الدراسي تسوي
حط الكتاب وتقعد تقرا زين، وقاعد اقرا 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 وخلصت الحصه، خلصت الحصه احد الزملاء قدامي كنا بنروح نتغدى، فاقول له ايش رايك يا فلان نتغدى، فالتفت الي وملتفت الي اللي قاعد يضحك ضحك شديد يعني ايش قصته كذا، بيقول لي يشر على الكتاب، طالع الكتاب، طالع الكتاب اللي الكتاب طول الحصه جالس عند الدكتور ما شاء الله يعني يعني قاعد اقرا في المطلوب، فيعني يعني عاد يعني يعني الحمد لله يعني مرت بسلام يعني، وتمر يعني مواقف يعني من هذا، لكن الشاهد من النقطه الفائزه المركزيه ان قضيه يعود الانسان نفسه القران، ويعني لو الانسان في مقام الحث يعني لما ذكر بعض الاشياء التي تتعلق بجانب الشخصي، يعني الاهل يعرفون عني وبعض الزملاء يقول لما تسوق وتكون عندي اشاره نقعد نضربها ونأشر وما ادري ايش وكذا، ولا هذا ما ادري ايش تسوي كذا، لا عند الاشارات احيانا يستثبل الانسان عند اشاره المرور انه فاتح كتاب الحظ وقف الاشاره وعاد هاتك معاناتي يعني من خلفك الحين تولى اشاره خضراء الى ما تتنبه يعني تمشي، لكن الشاهد الموضوع من الضروري يحاول الانسان فعلا لا يقيد نفسه في اطار او في وقت او في زمان يتعلق بقضيه القراءه. من الاشياء يعني كذلك الفوائد عود نفسك الاستمراريه ولا تكثر التنقل، يعني من الازمات الموجوده بالذات يعني مما يولد حالة قطيعة مع مشروع القراءة اللي هو كثرة التنقل، يعني في إنسان يقرأ كتاب معين زين، فتحصل حصيلته المعرفية من مقرؤاته عنده 10 صفحات من كتاب هذا و20 صفحة من كتاب هذا، يعني سريع الملل والتنقل. أحيانا ما أخفيكم أنا أقرأ كتاب وأول ما أقرأ 10 20 30 40 صفحة من الكتاب يقع في نفسي أن الإعراض عن مشروع قراءة هذا الكتاب أولى، لكن أحيانا أحمل نفسي حملا عن مواصلة قراءة الكتاب حتى لا أتعود يعني خلنا نقول التنقل، كثرة التنقل. وأحيانا يضطر الإنسان في نهاية المطاف يعني أحيانا بعض الكتب، يعني أذكر كنت قريت كتاب الكتاب لأبو يعبد المرزوقي الفلسفة الاسمها الإسمية ولا ها إيش ال لا الفلسفة الإسمية وشغلة ثانية بين أرسطو أفلاطون وابن خلدون وابن تيمية، لكن الناس يعني عنوان قديم. شاهد قريت صفحة صفحتين ثلاثة عشر عشرين صفحة بعدين قعدت أضحك لأني لم أستطع أن أستوعب ولو جملة واحدة، يعني جملة جملة بس يعني أبغى أفهم أي شيء مو بيحضر أفهم شيء، فأردت أن مواصلة في مثل المشروع ما هو لن يثمر كثيرا، لكن مبدأ الفكرة ضرورية، يعني ما لم يكن ثمة حاجة حقيقية الإنسان يتوقف وينتقل لكتاب آخر فالأفضل في حقه أن يعود نفسه الاستمرارية بالذات حتى تتكون هذه الملكة في نفسه. من الأشياء التي حقيقة يعني أنصح بها وأوصي بها قضية القراءات الجماعية، وأمتع القراءات الجماعية ما كان فيه تواصي على القراءة في المجال الفكري، ترى اليسري مقروء الإنسان الفكري هو النقاش والحوار والمجادلة ومدافع عن الأفكار المطروحة في الكتاب أو النقد واستقبال النقد المضاد في القضية هذه. وبالتالي من الأشياء اللي أنا أحث عليها اللي هو قضية تكوين حلقات النقاش للكتب، أن يتواصل مجموعة مثال شهريا يقرؤون كتاب معين ثم يجتمعون لمناقشة هذا الكتاب، أنا هذا أرى أن من المشروعات النافعة والمهمة والتي ينبغي تكون حاضر نوادي القراءة، فكرة نوادي القراءة وتمددها، يعني إذا راح الإنسان المجتمعات الغربية ترى هذه ظاهرة موجودة اجتماعية، لأن عندهم مجموعات يقرون يعني مثلا عمل روائي يقرون يجتمعون كل هذا عندهم زي يعني عبرون عن نادي كتاب، عندنا الظاهر هذه محدودة نسبيا، فاللي أشوفه من الضروري أن يحاول الإنسان يفعل في المشهد الاجتماعي، ومن دخل في مثل هذه المجموعات القرائية يستفيد فوائد، يعني الفائدة الأولى أنه سيلتزم بقراءة كتاب على الأقل يعني جيد شهريا، ومن الفوائد كذلك الإثراء والنقاش، يعني لا تكون قراءته كأي قراءة، لا تكون قراءة معمقة حقيقة في دراسة الكتاب. فهذا ما يتعلق بالقضية، هذا ما يتعلق يعني بإجمال المحور الأول كيف تقرأ، كيف تقرأ كتابا، يعني هذه أهم يعني بعض الخواطر خلينا نعبر عنها، بعض التجارب، بعض القضايا التي أظن أنها تخدم بهذه القضية إلى حد ما. طيب خلنا يعني نحاول ننتهي على الأقل الآن يعني الصلاة من هذا المحور اللي هو مدخل إلى الكتابات الفكرية. طيب ما أخفيكم المدخل إلى الكتابات الفكرية بطرح بس جزء من المادة ويستكمل الشيخ من الله عز وجل، ما هو يعني ما مفهوم الكتابة الفكرية، يعني أنا مضطر طبعا أختصر اختصار كبير جدا، وجزء من ذراع هذا الاختصار ما أخفيكم هو التهرب من إجابة هذا السؤال، يعني لأن تقديم رؤية وتعريف ومفهوم ضابط ومحدد لمفهوم القضايا الفكرية أظن أنها قضية ليست يعني ليست قضية سهلة وليست قضية ميسورة، وهي من جنس الإشكالية اللي يقع فيها الباحث في تعريف العلم. يعني لما تجد مثلا كتاب الأصوليين وبعض علماء الإسلام حتى تجد بعضهم مثلا عرف العلم بألف تعريف على سبيل المثال، وبعضهم يقول إن وضع حد ضابط للعلم مما لا يقدر عليه وما لا يستطاع. بالتالي يعني أصلا مفهوم الحد هذا على تخصص الشيخ يعني سلطان الحد الأرسطي، مفهوم الحد يعني قضية تحتاج المعالجة. أحيانا يصعب على الإنسان فعلا أن يضبط يعني خلنا نقول هذه المفاهيم في إطار يستطيع الإنسان تبليغها يعني على نحو كلي، وبالتالي قصارى ما يستطيع تقديم أحيانا مقاربات أو يعني معالجات تقربه من ماهية الشيء ولا بالضرورة تنقل إليه تصور تام لهذا الشيء. هذه يعني قضية مثلا الفلسفة على سبيل المثال، ما هي الفلسفة؟ في كتاب جميل جدا حقيقة للطيب وعزة مفهوم الفلسفة وسؤال النشأ، كتاب من استرات نماء ممتاز الكتاب حقيقة، نصف الكتاب إذا ما كان أكثر يتكلم في مفهوم الفلسفة وقدم الرؤى الفلسفية المختلفة تعبيرية في الفلسفة، وفي الأخير خلاص إنه يعني كأن النتيجة اللي خلاص عليها يعني ليس يعني ما نقدر نحط، وإن الأفضل انتقال إيش كان تعبيره، الأفضل انتقال من ما هي الفلسفة. آخر شيء كان في المبحث هذا عبارة لطيفة قال الأفضل انتقال من سؤال ما هي الفلسفة إلى سؤال أو إلى جواب هذه هي الفلسفة، بس يعني إن نشوف الممارسة كذا. طبعا أنا قنعت إن هذا أشبه يعني الفرار من زحف السؤال يعني زي اللي زحلق الموضوع بالشكل هذا، لكنه معبر عن هذه الإشكالية. وبالتالي من المقاربات اللي أقترحها بس يعني أقترحها ك تحرير مفهوم الكتابة الفكرية، وأتمنى والله أسمع من الشيخ سلطان يعني إثراء فيما سيأتي من الله عز وجل لهذه القضية وغيرها من القضايا، اللي هو تخليص الجانب الفكري من مناطق التقاطع مع المفاهيم الأخرى. يعني إذا رأى الإنسان القضية الفكرية قضايا فكرية يجد أن في قدر من التقاطع المعرفي مع المجال الثقافي. عزيزنا ما الفرق بين الفكر وبين الثقافة؟ ما الفرق بين الفكر وبين الفلسفة؟ ما الفرق بين الطروحات الدينية والطروحات الفكرية؟ هذه منطقة. وبالتالي إذا بدأ يستحضر الإنسان ويحرر المفاهيم الأخرى ممكن يتحرر عنده قدر من الإدراك والوعي بالمفهوم مفهوم الفكر والكتابة الفكرية بشكل عام. من المقاربات أنا بس بقدم مقاربات ولا أحدد يعني خلنا نقول هذا من الملاحظات الموجودة، أن تلاحظ القضايا الفكرية تعنى بالقضايا النظرية بالنظريات والقضايا الكلية، وتجد الفكر أحيانا يضاف إلى عناوين معرفية أخرى. تحصل مثلا الفكر الاقتصادي، الفكر السياسي، الفكر الإسلامي، تحصل الفكر في كلمة تكون محل إضافة. طيب ما الفرق بين علم الاقتصاد وبين الفكر الاقتصادي؟ ما الفرق بين السياسة وبين الفكر السياسي؟ أحد الفوارق أن الفكر السياسي يتعلق بالنظريات في معالجة المفاهيم المدرجة تحت قضية الممارسة السياسية نظرية، وميزة هذه النظرية في كثير من الأحيان أنها تحاول أن تقدم إجابة أو معالجة للقضايا المتعلقة بالواقع، ومو بس تتوقف العملية عند هذا الحد، يحاول الإنسان أنه يتبصر في الواقع ويرى أثر النظرية في الواقع وتفاعل النظرية مع الواقع ويعود على النظرية بالتطوير والمعالجة. ولذا مثلا من التيارات الفكرية في المجال الاقتصادي التيار الاشتراكي على سبيل المثال. طيب إيش السبب لأنهم يقدمون رؤية فكرية فلسفية في البعد الاشتراكي؟ مثلا الرأسمالية هي عبارة عن قضية فكرية، ليست خلنا نقول يعني هو مذهب فكري اقتصادي، ليس يعني خلنا نقول مجرد ممارسة اقتصادية. لا، في مثلا في المجال السياسي لما تناقش مسألة الديمقراطية أنت لا تتكلم عن ممارسة سياسية، تتكلم عن نظرية سياسية، تتكلم عن فكر سياسي وهكذا. وبالتالي ممكن يعني ليس هذا يعني خلينا نقول معنى مطلق وكذا، لكن ممكن من المقاربات ان القضايا الفكريه متعلقه بالجوانب النظريه، ومو بس يتعلق بالجوانب النظريه، يتعلق بالجوانب النظريه تقديم حلول واجابات للواقع، وانه يطور الانسان نظريته في ضوء التفاعل تخلق النظريه مع الواقع. يعني هذا يعني كلام مجمل وجزء منه ما ابي اقول كلام فلسفي يعني طيب وإرادات عليه يعني خلينا نقول يشرع الانسان على نفسه ابواب واسعه اذا اراد الانسان اني يدقق في عملية التحليل وغير ذلك، لكن يعني امروها كما جاءت يعني في كتب العقائد يعني. طيب النقطة اللي بعدها ونحاول يعني نختم يعني المسألة، اقسام الكتابة الفكرية. يعني من الاشياء ما اخفيكم اللي يقع عليها تساؤل كبير في الفترة الأخيرة، وفي قدر من الاهتمام والعناية بالقراءة في المجال الفكري، وفي ملاحظة حقيقة موجودة أن في مجموعات شبابية لا بأس بها بدأت تنتقل من سؤال طلب العلم الشرعي إلى سؤال طلب العلم الفكري. هذا مشهد بدأ يتخلق يعني في الـ في الـ في الواقع، وجزء منه في احتياج وفيه في مبررات موضوعيه لحاله الانتقال، لكن يحتاج الى عمليه ضبط ويعني استعاده حاله توازن خلينا نقول في الانزياح من هذا السؤال الى هذا السؤال، يعني ليس صحيحا خلى حاله قطيعه بين المجال الفكري والمجال الشرعي، بل اكثر متميزين من الخطاب مما تلاحظونه متميزين وعندهم قدر المعرفه والتاصيل الجيد والاطروحات الناضجه والجيده في المجال الفكري هم عندهم قدر عالي من التاصيل في المجال الشرعي، وبالتالي ضروري استحضار هذا المعنى. لكن يعني خلونا يعني ندلو في ذكر ما يتعلق باقسام الكتاب الفكريه. طبعا لما يتحدث الانسان عن اقسام الكتاب الفكريه يستطيع الانسان ينوعها ويقسمها بمعايير وباعتبارات متعدده كثيره جدا. يقدر يقول مثلا ان اقسامه باعتبار الطول والقصر، باعتبار المؤلف ذكر ولا انثى، باعتبار السهوله والصعوبه، القدم والجده. فمن المهم، وهذه يعني خلينا نقول فائده معرفيه، من المهم استحضارها. ويتحدث الانسان عن اقسام اي شيء انه مهم انه يجعل المعيار ويجعل الاعتبار الذي يقسم بناء عليه الاشياء اعتبارات نافعه مفيده، يعني ليس ثمة قيمه حقيقيه. هذه قلت لكم ترى في كتب طويلة في المجال الفكري وفي كتب ترى قصيرة. من الكتب القصيرة في المجال ما لم ينبني على هذا المعطى، خلينا نقول معطى مؤثر مثل ما يكون القصر مثلا أمارة، وهذه ليست بالضرورة مضطردة أمارة أنه هو يكون في الكتب الابتدائية، بعدين كتب مطولة تكون في مرحلة لاحقة، ما يلزم. بعض الكتب الفكرية ممكن تكون مثلا عميقة وهي عبارة عن رسالة مختصرة في المجال. فالتقسيم اللي اقترحته التقسيم باعتبار المجالات، يعني إذا أراد الإنسان أن يبني تصورا فكريا، تصور فكري، أو أنه يحقق قدر عالي من القراءة الفكرية الناضج والجيد، ما هي أهم المجالات التي ينبغي يغطيها الإنسان؟ أنا بذكر المجالات وأحاول أمثل بعض التمثيلات سريعا على هذه المجالات، يعني حتى يعني خلنا نأخذ يعني أذن كم لها الآن؟ كيف؟ طيب فنحاول نأخذ يعني على الأقل 5 دقائق كذا، حتى يعني أتمنى أن يصير الوقت المتاح بعد العشاء كامل للشيخ سلطان. يعني طيب المجال الأول، التأصيل الشرعي العام، يعني مثل ما ذكرنا أن ترى من المجالات التي ينبغي الإنسان حتى يكون ناضج على المستوى الفكري ويقدم طروحات فكرية غير منحرفة لا يقع في فخاخ الإشكالية، أنه يكون عنده قدر عالي من تأصل المعرفة والتأصل الشرعي. لأن من الملاحظات اللي يعني لاحظها الإنسان في حياتنا الفكرية، كثير من القضايا اللي تطرح تحت لافتة القضايا الفكرية هي قضايا شرعية صميمية، هي قضايا تتعلق بمصادر التلقي عند أهل الإسلام، هي قضايا حتى تتعلق بدقائق وتفصيلات المشهد الفقهي. يعني مبحث اختلاط المرأة بالرجل هذا ليس مبحثا فكريا، مو لأن كتب في الصحافة وصيغ مثلا بصياغة فكرية معينة إن هي أطروحة فكرية. ما لم يكن الإنسان عنده استيعاب شرعي جيد لهذه القضية لن يستطيع أن يقدم طروحة فكرية في هذا المجال ناضجة واعية. وبالتالي التأصيل الشرعي العام، تأصيل الإنسان في المجال العقدي، في المجال الفقهي، في مجال أصول الفقه، في مجال علوم القرآن، أصول تفسير القرآن، مصطلح حديث المعارف، هذه ما لم يكن عند الإنسان قدر جيد من التأصيل المعرفة فمظنة الوقوع في الإشكاليات وفي خطاب المخالفين. كل واحد عنده تأصيل شرعي، يعني بتعبير الشيخ سلطان من تعبيرات اللطيفة ترسانة، يمكن هذا يترد، عنده ترسانة معرفية وشرعية جيدة لا يقع في فخ محمد عابد الجابري أو محمد أراكون، بالعكس يقرأ أطروحات يعتبرها في غاية السماجة وفي غاية السخافة. ما يمكن يقبل إن عاقل مسلم يتبنى هذا التصور. هذا من اللي يقع في فخ القضية هذه؟ من ليس عنده ذاك التصور الشرعي الناضج المؤصل والجيد. طيب المجال الثاني التأصيل المنهجي، خلنا نعبر عنه بمنطقة التماس بين القضايا الشرعية والقضايا الفكرية. يعني في قضايا شرعية تتماس بشكل مباشر مع الأطروحات الفكرية، زين؟ أهم القضايا المتصلة بهذا الجانب المصادر التلقي ومنهج الاستدلال. يعني من أهم القضايا التي ينبغي يكون الإنسان مستوى عالي من التأصيل المعرفي فيها ما يتعلق مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، ما يتعلق بمنهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. ومركز المعركة بين خلينا نقول الخطاب الإسلامي وبين الخطابات العلمانية والخطابات الحديثية، حقيقة المعركة داخل في دائرة المرجعيات، داخل مناهج الفهم والاستيعاب. وبالتالي من الضروري يكون الإنسان جيدا في هذه القضية. من الكتب على سبيل المثال، بس الكتب، وأعتذر يعني من السرعة في عرضها، لكن بس هي النموذج وما حبيت حتى أصوره وأطبعها لأن لا تعبر إلا يعني أشبه رأس القلم، وتحتاج المسألة إلى جهد أعمق من هذا. يعني في كتاب، يعني في كتاب لطيف عنوانه دليل القارئ إلى الثقافة الجادة، طبعا باللغة الإنجليزية العنوان أجمل، Good Reading a Guide for Serious Readers، يعني قراءات جيدة، A Guide يعني دليل للقراء الجادين، دليل القراء الجادين. كتاب مرجعي ضخم،
ميزة هذا المشروع طبعا باللغة الأجنبية ومترجم، لكن ميزة هذا المشروع مختلف المجالات المعرفية الإنسانية والبشرية، أهم الكتب المصنفات الأمهات في المسألة، ويراجع هذا المشروع كل 4 سنوات ويطور، وكل مجال معرفي مجموعة من المختصين يكتبون. أنا أتمنى أن في مجال المعرفة الشرعية الإسلامية حتى في التأصيل الشرعي العلمي أتمنى يكون عندنا يعني خلنا نقول أشبه الدوريات، موقع إنترنت تبى تعرف أهم الكتب في علم التفسير، في علم الفقه، في علم العقائد كذا، هذه ويعطيك نبذة وتلخيص وإيش المبررات وكذا. هذا مشروع كبير، وبالتالي ليس من السائغ إطلاقا أن شخص مثلي يرسم يعني خلنا نقول تصور منهج القراءة الفكرية، هذا من المبالغة. لكن أنا أقدم العناوين هذه بس حتى تعرفون وتتفهمون العنوان يتحدث عن ماذا، المجال يتحدث عن ماذا. من الكتابات المهمة في هذا الإطار منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان علي أحمد، وبعض الكتب يعني بس سجوها كإشارات ومعروفة ومشهورة الكتب. منهج الاستدلال بين أهل السنة ومخالفيهم الشيخ أحمد صويا، منهج الاستدلال على العقيدة الإسلامية في العصر الحديث لأحمد قوشتي، التسليم النص الشرعي المعارضة الفكرية المعاصرة الشيخ فهد العجلان، كتب أصول الفقه نافعة ومهمة جدا في هذا الإطار، مقاصد الشريعة الإسلامية محمد اليوبي ثبات الشمول عابد سفيان، الأدلة العقلية النقلية سعود العريفي، المعرفة في الإسلام شيخ عبد الله القرني، درء التعارض لابن تيمية، ما يلزم هي ما هي بمبتدئين، وهذا هو مزيج بس إن تصور حتى الكتب التراثية ترى تخدم القضية. هذا الصواعق الموصلة لابن القيم، كتاب موافقات الاعتصام، يعني أنا دفعت كتاب اللي يطبع المعرض الكتاب القادم، وبعد ما دفعته قرأت جزء من كتاب الاعتصام عودت النظر فيه، وهذا مما يؤكد فكرة أن ينسى الإنسان وكذا. فكان يتكلم في الاعتصام عن فكرة المؤاخذات على منهج أهل البدع في الاستدلال، والله قرأت فيه كلام أبد يعني هو أشبه الكلام التراثي للتطبيقات المنحرفة لخطابات الحديثية المعاصرة. كثير من المقالة يصلح للرد على محمد الجابر، محمد أراكون، حسن حنفي، عبد الله العرب، يعني من شئت من رموز الحداثة العربية. فكذلك الكتب التراثية يعني درء تعارض العقل والنقل، لما كنت أبحث البحث اللي طبع هذا اللي سيطبع بإذن الله عز وجل وعودت النظر في درء التعارض، تولد عندي قناعة أن لو استطعنا نعيد يعني خلنا نقول صب كلام ابن تيمية في قوالب فكرية عصرية لحل عنا معضلات كثيرة في حياتنا الفكرية. فلا يتصور الإنسان أن الفكرية معناته كتب عصرية ما يستفيد الإنسان من الكتب المتقدمة، لا، تخدم خدمة كبيرة وخدمة يعني، لكن مهم أنك تعرض الأسئلة الفكرية الحديثة على أولئك المؤلفين وتستنبط من خلال كتاباتهم جواباتهم على هذه الاستشكالات. المجال الثالث بناء أدوات وآليات التفكير، بناء أدوات وآليات التفكير. من الشخصيات المهتمة بهذا الملف، مضطر إني أختصر عشان موضوع الصلاة، بناء أدوات وآليات التفكير كتب الدكتور عبد الكريم بكار، يعني من الشخصيات المهمومة ببناء أدوات التفكير والارتقاء بتفكير الدكتور عبد الكريم بكار، له كتاب تكوين المفكر، تجديد الوعي، فصول في التفكير الموضوعي وغيرها من مصنفات الدكتور. عبد الرحمن حسن حبنك الميدان له كتاب بصائر المسلم المعاصر، كذلك فيه جملة من القضايا المتعلقة بهذا المجال. المجال الرابع من مجالات القراءة الفكرية الكتابات الفكرية الإسلامية، يعني لما يرجع الإنسان يعني متقد يعني في يعني في رواد الفكر الإسلامي، سيد قطب، محمد قطب مثلا، المودودي، الندوي مثلا، يعني أنور الجندي، جمال سلطان كتاباته يعني في أوج الصحوة، يعني في كتابات فكرية معينة. وكتابات الفكرية ما بيعبر الشبابية، لكن الكتابات الفكرية الشرعية المقدمة عندنا في هذا الأيام، كتابات الشيخ إبراهيم السكران، الشيخ فهد العجلان، الشيخ سلطان العميري، كتابات الشيخ وليه، يعني في عندنا طبقة مشيخية معينة مهمومة بالقضايا الفكرية، ترى تقدم طروحات في غاية النضج، في غاية النضج سواء على مستوى الكتابة المقالية أو على مستوى الكتب والأبحاث والدراسات. الاهتمام بالإصدارات، إصدارات المراكز الفكرية، إصدارات تأصيل، مركز الفكر المعاصر، مؤسسة النماء وغيرها من المراكز البحثية، المجلات، اهتمام بالمجلات الإسلامية اللي تبني صورات فكرية جيدة، مجلة البيان، مجلة التأصيل، غيرها المواقع الفكرية، شهد يعني القراءة الفكرية في المجال الإسلامي، لأن أحيانا بدأت تشكل عنده ظاهرة غريبة، القفز في القراءة الفكرية من الدائرة الإسلامية للدوائر الخارج للدوائر الحدثية. المجال الخامس تاريخ الحالة الفكرية، يعني الإنسان لابد يكون عنده تصور لتاريخ الحالة الفكرية، الفكر الغربي له أطواره التاريخية، طبعا كتب يعني متعددة بس بسرد الأسماء، العلمانية الشيخ سفر الحوالي، قصة الفكر الغربي أفكار الرجال لكرين برينتون، آلام العقل الغربي لريتشارد تارنسون، مفهوم الفلسفة وسؤال النشأة للطيب وعزة، يعني ترى في تاريخ الفكر الغربي وتاريخ الفلسفة ترى في قدر من التداخل ولا تاريخ التسامح في عصر الإصلاح جوزيف لوكلير، كتب أريك هوبز بام المشهورة اللي طالع من ايش اسم المركز الترجمة
مركز الترجمة اللي هي المنظمة العربية للترجمة، عندهم عصر الثورة، عصر رأس المال، عصر الإمبراطورية، عصر الطرفات. طبعا كل كتاب من هذه الكتب، يعني هذا الكتاب صغير يعني يعتبر يعني بالنسبة لكل واحد من هذه العصور يعني، لكن كتاب مرجعي مهم في هذه القضية. الفكر العربي، زين، الفكر العربي في عصر النهضة اللي أربت حوراني، أسس تقدم عند فكر الإسلام لفهم جدعان واقع المعاصر محمد قطب، رسالة في الطريقة الثقافة لمحمود شاكر، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. طيب المجال السادس، يعني باختصر العناوين وما بذكر حتى عناوين الكتب، وممكن يعني في مناسبة قادمة بإذن الله عز وجل تذكر الله. الاهتمام بالتيارات الفكرية، هذه من المجالات التي ينبغي الإنسان يتأسس فيها فكريا بشكل جيد. الاهتمام بالمجالات الفكرية بشكل إجمالي كلي، بمعنى يكون عنده تصور لأهم الأطياف الفكرية المعايشة في زمانه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى التخصص في الأطياف الفكرية التي يحتك الإنسان بها مباشرة، مثل التيار الليبرالي على سبيل المثال، مثل التيارات الديمقراطية، غيرها من الأطروحات الفكرية. المجال السابع، نقد الفكر الغربي والعربي، الأطروحات الإسلامية في نقد الفكر الغربي أو العربي، والكتابات طبعا عديدة وكثيرة جدا لكن نعرض عن ذكرها. المجال الثامن، الكتب الفكرية المترجمة، أهم الكتب الفكرية، المؤسسات التي ترجم فيها قدر عالم النضج، عالم المعرفة الكويتية والمنظمة العربية للترجمة. المجال التاسع اللي هو توضيح المصطلحات الفكرية، يعني لما يقرأ الإنسان في المجال الفكري يحتاج أنه يحرر كثير من المصطلحات. في كتاب دليل الناقد الأدبي لميجان الرويلي وسعد البازعي، كتاب جميل يقرأ، أنا قصدي هذه كتب مو بس مرجعية في التعرف على، لا، ممكن يقرأ الإنسان ويخرج بثراء يعني اصطلاحي جيد. مفاتيح اصطلاحية جديدة، معجم مصطلحات الثقافة المجتمع من صراحة المنظمة العربية للترجمة، كذلك كتاب جيد. المجال العاشر، مداخل العلوم، يعني حتى يكون مثلا عنده قدر من التصور الفكري جيد، لابد يكون عنده تصور أشبه المداخل لعلوم السياسة، مدخل العلم الاجتماعي، مدخل العلم النفسي كذا، ومفترض تكون يعني عبارة عن رسائل صغيرة في هذا المجال. المجال الحادي عشر من الأشياء الطريفة اللي هو السيرة الفكرية، كتب السيرة الفكرية، يعني مثلا رحلة الفكرية في البذور والجذور والثمار لعبد الوهاب المسيري، كتاب مثلا مذكرات شاهد على القرن المالك بن النبي، سيرة حياة عبد الرحمن بدوي، وجهتي في الحياة عبد البكار. السيرة الفكرية ماتعة من جهة، وتتضمن ترى مضامين فكرية أحيانا عميقة وحكاية التجربة الفكرية الجميلة. المجال الثامن عشر، كتب مفكر الحداثة، ويعني هذه طبعا تكون مرحلة لاحقة متقدمة بعد ما تأسس الإنسان تأسس جيد معرفي. من المناسب إن كان مهتم بالتخصص في هذا المجال أنه يعرف أهم الأطروحات الفكرية الموجودة منحرفة حتى في زمانه، ويستطيع مناقشتها والرد عليها والتفاعل معها. يعني هذا ما تيسر ذكره، والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.